السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق أسأل الملك جل في علاه أن يثبتنا عليها في الحياة وعند الممات. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تهلكنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، واحفظ مصرنا يا رب من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون لها بالليل والنهار. اللهم احفظ مصر من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم إنك تعلم وأنت في عليائك وكبريائك حجم ما نعانيه من أزمات، هو بالتأكيد بذنوبنا، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. اللهم أخرجنا من هذا التيه سالمين راشدين، غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اللهم من أراد بمصر خيرا، اللهم وفقه لكل خير، وخذ بناصيته إلى كل خير. ومن أراد بمصر سوءا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأرنا فيه آية، ولا ترفع له راية، ولا تحقق له غاية. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأخرجنا من شدة الضيق إلى سعة الطريق بفرج من عندك قريب وثيق، يا ربنا يا رفيق. مصر الجديدة، السبت 21 من شهر الله ربيع الأول 1434 من العام الهجري، الموافق 2 فبراير 2013 من العام الميلادي. استفتاؤنا: من يتحمل مسؤولية ما يحدث في مصر الآن؟ مؤسسة الرئاسة مع الحكومة، المعارضة بالتعاون مع الإعلام، خلافات التيار الإسلامي وعدم تواجده، أو جميع ما سبق؟ في كل جمعة تحدث في مصر أزمات، لدرجة أنني أكاد أجزم الآن وأقولها لله ثم للتاريخ، ما أدين به لله، أن مصر تضيع بين عجز الثقة وجلد الفاجر. مصر تضيع بين عجز الثقة وجلد الفاجر. مصر تضيع بين الغباء السياسي بامتياز والخبث السياسي بامتياز. مصر تضيع بين الخنوع السياسي والرخص السياسي. مصر تضيع بين ما نحب أن نراه وما لا نحب أن نراه، بين ما يجب أن يقال وما لا يراد أن يقال، بين التهويل والتهوين. مصر تضيع بين هوان الدماء والمزايدة واستغلال الدماء. مصر تضيع بين نسيان حاجات الفقراء والمحتاجين واستغلال حاجات الفقراء والمحتاجين. مصر تضيع بين الخوف من قول الحق والجرأة على قول الباطل. مصر تضيع بين المبررات وعدم البحث عن الأسباب. مصر تضيع بين ضياع صوت العقل وحضور صوت العاطفة. مصر تضيع بين ضعف دولة القانون وقوة المفسدين في دولة القانون. مصر تضيع بين مطرقة كراهية الإخوان المسلمين وسندان الشقاق بين أبناء الوطن الواحد. مصر تضيع بين أصحاب الحق الضعفاء وأصحاب الباطل الأقوياء، لدرجة أن ضعف أصحاب الحق أصبح أو جعل أصحاب الباطل يظنون أنهم على حق. مصر تضيع بين غير القادرين على الاعتصام بحقهم وبين الصابرين على الدفاع عن باطلهم. مصر تضيع لأن الكراهية لبعضنا البعض أصبحت أقوى بكثير من حبنا لهذا الوطن. مصر تضيع بين مؤسسات دولة مترهلة مرتعشة، وبين إعلام إبليسي باع الكثير من رجاله ضمائرهم. مصر تضيع يا سادة، ونحن نستغل كل حدث لخدمة قضايانا ومعتقداتنا، حتى لو كان الحدث لا يهمنا على الإطلاق. امبارح طول النهار قصف مارينزي من إعلام المسيح الدجال، وكان الأبرز فيه سجاح وأبي لهب. والحقيقة لم أكن أتابع ولا أحب أن أتابع، لأني افتقدت تماما فكرة أن هناك مظاهرات سوف تشبه ما خرج به جموع المصريين قبل أن يسقط النظام السابق. لن تجد هذه المظاهرات أبدا بعد ذلك. فقلت ما فيش داعي أتفرج، لأن أنا عارف أن المزايدات الرخيصة هتفضل موجودة لدرجة أنه مذيعة بتقول حرام عليكم الدنيا برد ما ترشوش عليهم مية. دي بتتكلم على الناس اللي ممكن على الشاشة نشوفهم وهم بيخبطوا باب القصر يريدون أن يفتحوه في غياب شرطي من عند بوابة قصر الاتحادية وفي غياب الحرس الجمهوري. هل هو غياب مقنن من مؤسسة الرئاسة التي ظلت تخرج بيانات ضعيفة لا تساوي هذا الحدث، لدرجة أن بعض المراسلين الشرفاء لما قالوا لسجاح أو لأبي لهب أو لأبي جهل أو لكتيبة إعلام العار إن ما يحدث ليس له علاقة بالسلمية، بقوا يقطعوا عنده الخط لأنه شايفين أنه المراسل مزعج مش على هواهم. حتى أنني في لحظة قبل أن أنزل أصلي العشاء، ده المشهد اللي قدامكم، الناس بتحاول تفتح باب القصر، بس دي مظاهرة سلمية على فكرة، دي سلمية، ده باب قصر الاتحادية اللي كنا بنخاف نمشي من الشارع بتاعه. المهم قبل ما انزل اصلي العشاء كان بشير عبد الفتاح على قناة سيب ونسيب المخربة، والتي اسأل الله ان يفضح القائمين عليها وعلى تمويلها، لكن الحقيقة هنفضل نتمنى بين ايادي مرتعشة لا تتخذ قرارا واضحا، وتحت يدها ما تستطيع به ان تقضي على هذا الاعلام الفاجر، وتبقي لدينا إعلاما منصفا يبين للناس الحقائق حتى لو كانت ضد مؤسسة الرئاسة نفسها. فبشير عبد الفتاح بيقول إنه في بعض الشارع ناس عندهم أجندة، فردت سجاح قالت له ما تقولش كده، قول إنهم غاضبين وخلاص. ولا أدري ما علاقة الغضب بإن أنا أشيل قضبان سكة حديد أو أحرق مؤسسات بلدي. ما احنا كنا في هذا الغضب سنين طوال، بس كتيبة إعلام المسيح الدجال الإعلام الإبليسي، لأنهم كانوا منعمين ومترفين ومعاهم الملايين ومعاهم الشهرة ومعاهم الامتيازات، ما كانوش بيشوف حاجات الناس إلا من باب زر الرماد في العيون في بعض البرامج يعني، وبالاتفاق إنه كان فيه سقف اللي كان بيتجاوزه كان بياخد على دماغه. وفضل طول النهار المشهد كده الحقيقة، وما كانش في صالح لا اللي نزل يعترض ولا اللي بيحاول يدافع عنه ويظهره على طول الخط انه هو ثوري جدا. وانا مش قادر اصدق يعني، حتى ضياع الوطن بين التوصيف بالحق والتوصيف بالباطل بقى موجود، بقى موجود. ده حرق مسجد عمر بن عبد العزيز اللي قدام قصر الاتحادية. طبعا ما كل ده اتنسى لما جاء مشهد الحقيقة مشين مخزي فاضح لممارسة لا أتصور أنها موجودة إلا في عالم الحيوان. ممارسة أخذت كل الأطراف تتحدث عنها بتهويل أو تهوين، بين استغلال وتبرير، إنما كانت ممارسة مقيتة فاضحة. مهما كانت الأسباب لا أتصور على الإطلاق أن تصل هذه الوحشية، وأكرر هذه الوحشية مع جل احترامي لحرصنا على أن يضبط الأمن في الشارع المصري، لأن الباحثين عن هدم الداخلية كثر من مفسدين ومن بلطجية ومن فوضويين لا يريدون شرطة في الشارع أبدا، عايز تكون له سطوة وياخذ حقه بنفسه وبدراعه ويفرض عليك بلطجته في الشارع. لكن مما لا شك فيه حدث المشهد العجيب، وأكرر، حصل بعدي سيل من إنسان يقول لك ده مش عارف بلطجي كان مع إيه، وإنسان يقول لك ده ثوري شريف ولا بد أن تستقيل الحكومة والرئيس، وإنسان يقول كذا، واحد يقول كذا. تخيل، يعني لم نبحث عن حقيقة الأمر، ليه؟ أن نرفض أولا كلنا وبشدة، مش من أجل الخوف من أحد، فليذهب الكل إلى الجحيم إذا كان يبحث عن مزايدات رخيصة من أي طرف. إنما فكرة إن أنا بشوف إنسان كما ولدته أمه أمامي يسحل، وتكون المفاجأة بالنسبة لي إنه يطلع هذا الإنسان يقول ما حدش ضربني، مش عارف إزاي، يقول الشرطة ما ضربتنيش. هذا المشهد اللي قدامنا طبعا ده مشهد يختلف تماما عن فكرة ضرب ست البنات اللي كان اتكلموا عنها، لان ده مشهد متشاف قدامي. لا هقدر اقول لك بقى صورة متاخدة من زاوية، ولا كان مين اللي زقها، ولا مين اللي بيغطيها، ومين اللي بيعريها، والابتزال اللي ضار في هذا الحديث. وطبعا مما لا شك فيه ناهيك عن فكرة ان احنا ما بنتكلمش عن التحرش الواضح اللي ما زال موجود في ميدان التحرير، واللي برضو خرج بعض المرضى النفسيين من اجل مزايدات رخيصة يقولك ده شباب التيار الاسلامي هم اللي بيروحوا يعملوا كده عشان يشوهوا الثوار. مش انا بقولك احنا عايشين الضياع الحقيقي في المقدمة اللي قلتها كلها. يعني الناس برة بتحب مصر اكتر مننا، الناس برة بتحب مصر اكتر مننا. ده مشهد واحدة بتطلع في الروح بسبب التحرش الجنسي حواليها، وكل واحد عمال يقرب منها ويحتك بيها وعايزة تخرج هتموت، لكن مصرة طبيبة نفسية مريضة، ومصرة نشطة سياسية، يعني عار بمعنى كلمة العار على النشطاء السياسيين انجاز هذا، برضو مصرة انه شباب التيار الاسلامي هو اللي بيعمل كده. يتخيل حتى مش مثلا اشجب واقول ده غلط يا جماعة وخلصنا، وبعدين ابتدي اتكلم سياسة بقى مع الخصوم، لا، انما ده يستغل الحدث عشان يخدم هواه، وده ما يتكلمش عن الحدث او يتكلم بخنوع عشان ما حدش ايه يشد عليه في قصف اعلام العار اللي موجود في مصر دلوقتي. ودي برضو صورة تانية، واحد عمال يولع بوتجاز عشان يبعد الناس عن واحدة بيتحرشوا بها جنسيا. يعني تخيلوا حضراتكم، انا طبعا يعني الفيديو ده ما شفتوش، انما في الاعداد بيقولوا لي بيقلعوها البنطلون بتاعها والجزمة. ايه الضياع اللي احنا فيه ده؟ ايه الضياع اللي احنا فيه ده؟ نعمل ايه بقى يا جماعة الخير؟ يجي اعلام ابليس بالليل يسكت عن كل التجاوزات، لكن يركز على المشهد اللي ما زلت اكرر انه مشين وعار في جبين الانسانية، انسانية مسلمين، انسانية مسلمين يعرفون حق ابن ادم في انه لا يمتهن ولا يضرب ولا يهان ولا يسحل بهذه الصورة. لكن زي ما قلت لكم بنضيع من كتيبة العار اللي تاخد المشهد ده ويخرجوا ينعقون كالغربان. وما تكلموا قبل ذلك في الأسبوع كله عن فتاة اغتصب من 18 واحد، ويبدأ الطرف الخصم يستغل الحدث ده عشان صالحه، والطرف الثاني اللي قدامه يفضل يذكر الناس ما انتم ما اتكلمتوش عن حرق المساجد ولا اغتصاب الفتاة في الميدان. واللي ضايع في النص الشعب المصري اللي هو الإعلام بيسميه حزب الكنبة، هو ده اللي ضايع في النص، بيستغل ده أزمته، فقره، حكته لقمة العيش، حكته للسولار اللي يتحط في عربيته عشان يأكل عياله لقمة شريفة ويحط بضاعته ويتوكل على الله يشوف حاله، حقه في إنه هو ياخد حقه من قاضي فاسد أو من ضابط فاسد أو من مسؤول فاسد بقضية، حقه وحقه وحقه حق ضاعت. كل هذه الحقوق التي أصبحت الأطراف المتصارعة على البرلمان وعلى الكرسي وعلى الدستور لا تلتفت إليها، وإنما تتصارع من أجل إنها تستغل الحاجات علشان اللي قدام يديني صوته. طبعا في وطنيين شرفاء من الطرفين ما لهمش دخل باللعبة دي، وفي كل الأوقات بيتكلموا وفي كل الأوقات بيقولوا وبيتشتموا من الطرفين أحيانا. ولذلك الواحد حزين مش عارف يقول ايه، انا مش عارف اقول ايه الحقيقة، يعني مش قادر اصدق تبرير واحد لما يحدث من عنف في الشارع، والاقي ناس بتبرر هذا العنف بكل ما اتيت من قوة، خصوصا ابو لهب الاعلام الحريقة ده هو وسجاح يبررون العنف بكل صوره، ويقول لك ده رد فعل طبيعي لغضب الشارع. طب انهي شارع؟ أنا أفهم إن الشارع يبقى فيه 5-6 مليون في ميدان التحرير كما غضب الناس وخرجوا لسقوط النظام السابق بعد صبر دام 30 سنة على المزلة وعلى القهر وعلى الحرمان من الحياة الطيبة والحرمان من ناخد حق في مؤسسة قضاء أو مؤسسة إعلام أو مؤسسة أمن. ده اللي أفهمه، ما فهمش إنك أنت تكلمني عن الشعب غاضب علشان 10,000 20,000 30,000 500,000 في الشارع. ما اقدرش افهم كده، وما اقدرش ابرر ان انا اقعد احسب الحزبة ايام ما كان النظام السابق في منتهى الوحشية. يعني انا مش قادر اصدق حتى ان هم بيكذبوا عليا، بيقولولي فليرحل مرسي الديكتاتور. هو في ديكتاتور ممكن باب قصره ناس توصله وتقتحم وتطلع تنط عليه؟ طب خلينا منصفين واحنا بندرس الحدث. يعني أنا أفهم أن الدكتاتور ده بينه وبين الشعب مسافات ومسافات لا يستطيع أن يتخطاها الناس، وإلا حيضربونا بالذخيرة الحية. اللي كان بيقرب زمان من موكب سعيد بورسعيد كان بيضرب برصاص الحي، دلوقتي رئيس الوزراء بيمشي بالشارع وجنبه مواطن عادي. دلوقتي في ناس بتقف على قصر الرئاسة اللي العالم بتنقل الصور وتقول ما أضعف مؤسسة الرئاسة في مصر، العالم اللي بيقوله بدليل انا مش قادرة تتخذ قرار. اتكلم عن قرار هيبة فقط، انا ما ببحث عن حاجة غير قرار هيبة. مش بقول لرئيس مرسي اقتل الناس معاذ الله، ولا اظنه يحب ان يفعل هذا حتى لو كانت اعلام، حتى لو كان اعلام المسيح الدجال يريد ان يصدر للناس هذه الحقائق. هذا الاعلام العارض استضاف عيال امبارح، انا شفتها بليل، عيال لم نراها بهذه الصورة الجريئة على الشاشات إلا بعد الثورة، وبعد ما خدوا كارت بلانش واضح طالعوا كلهم يحملون نفس المصطلح، شرعية مرسي سقطت، زي ما طلع بس ضبط حمدين صباحي اللي بيمثل فيلم مع خالد يوسف وغادة عبد الرازق عن شخصيته كأنه زعيم ملهم يعني، وقدم لمصر من التضحية والتعمير ويعني التنمية ما لا يتصور. رجل كان حزبيا فاشلا ورئيس تحرير جريدة فشل في إدارتها وحاول ينزل يعني انتخابات مجلس الشعب فقفز على إخوان خصومه الآن، وطلع يقول أنا والله اكتئبت وكنت عايز أسيب السياسة. يعني ما اكتئبتش لما اغتصبت بنت من 18 واحد، بل ما اكتئبتش مع خلافي أنا الشخصي للي حصل أيام أحداث العباسية من ذبح الناس في محطات المترو، وما اكتئبتش لما قام الشباب اللي صار اللي اتكلم عن في فتاة سحلت. انا بقول لكم ما كانش فيه صورة فيديو قدامنا غير الصور اللي موجودة، وعلى رغم ذلك دول كانوا تبعك المفروض، مفروض يعني ما اكتئبتش، انما اكتئبت من هذا المشهد، ومشهد كئيب لا يستطيع ان احد، اي انسان لا يستطيع ان ينكر بشاعة هذا المشهد. لكن بوريكم الرخص اللي احنا عايشينه، ده احنا عايشين ايام رخص، ارخص حد فيها هو المواطن المصري. كل واحد من دول قاعد في فيلته على سريره بدفايته بريموت كنتروله بموبايلاته باتصالاته هنا وهناك بالعز والنعيم اللي هو فيه، وبدلته ام 30,000 وعربيته ام 500,000 وولاده عندهم عربيات وارصدته في البنوك، انما بيتاجر بدم المواطن المصري. ينزلوا الناس الشارع، عايزكم تقولوا لي مين كان في الشارع من الجبهة التي دعت الناس للنزول، حتى على الأقل عشان نضمن سلمية الثورة. يبقى حتى على الأقل في قائد لما يلاقي حد من الشباب هيخرج عن شعوره، إن ما كانش اللي بيعمله كده بلطجية يقول له أقف عندك ارجع، اللي بيرمي ده بلطجي بعيده عنه حتى يرى الناس أننا مسالمون وأننا نبحث عن تفعيل وحراك سياسي حقيقي. إنما كل دول فلينزل الشباب وليثوروا الفقراء ومش عارف ايه، وياخد بعضه وينزل ربع ساعة في ميدان التحرير في حراسة حد يوزع القبلات ويحب في الناس، والكاميرات تصوره على انه المجاهد في سبيل الله وهو افاق اشر، وياخد بعضه يروح على بيته او يروح في مركبة عايمة على النيل بالبادي جاردز بتوعه يتعشى وياكل السيمون في ميه والكافيار ويشرب ويتبسط. واخر علاقته بما يحدث في مصر مداخلات رخيصة مع اعلام ارخص ومع اعلامين اسفل مما تتصوره. هو ده اللي بيحصل في مصر دلوقتي، واللي ضايع الناس، السواد الاعظم من الشعب هو اللي ضايع. اللي حصلت اجازة نص سنة خايف يفسح عياله وخايف ينزل في الشارع وخايف 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 وخايف. لماذا؟ لانه شايف اعلام بيبرر العنف، بيبرر العنف. كأني بقول للفقير تخيلوا ان اشرف الناس يا اخي دلوقتي الفقراء اللي في مصر، او من اشرف الناس. انا عايز اقول لكم انه القطاع العريض اللي بره الايديولوجيات اللي عايش في مصر دلوقتي واللي بدا يكره تيار الاسلام السياسي عموما، وطبعا هو بيكره جماعه الاخوان حتى لو كان ادى صوته للرئيس محمد مرسي. عارفين ليه؟ والله لصنف لكم من واقع تعاملي معاهم. واحد انسان كان مبسوط وغني وحياته سعيده وما عندوش مشاكل وبيطلع على الفقراء ودينيته كويسه جدا، لكن كان عنده برستيج، عنده اتصالات بفلان بيت امن الدوله وفلان في مش عارف في المباحث ومساعد الوزير الفلاني وفلان في الجيش وفلان في كذا. فلما جت الثوره فقد البرستيج بتاعه، فلما فقد البرستيج بتاعه ولقى انه حتى لما بيتصل بحد من الناس دي يقول انا مفيش ايد حاجه اعملها لك، البلد زي ما انت شايف، برستيجه ضايقه فكره الرئيس مرسي وكره الثوره. الصنف الثاني كان ناس عايشه ومحترمه وممكن تكون كانت بتطلع زكاه المال وبتصلي كويسه، بس لها تجارة حلال رائجة شغله ماشي، تجارته ابتدت تقف بسبب ضعف منظومة الاقتصاد اللي احنا عايشينها، واللي الحكومة عاجزة وفاشلة عن ان هي توضح لنا الحقائق في مصارحة يومية للشعب المصري عشان يعرف هو فين. فكره الثورة وكره الرئيس محمد مرسي، مع ان هو مش طرف في اي ايديولوجيا. وطرف ثالث كان طول عمره مغيب، طول عمره عايش حياته بيتفرج على الافلام ويروح السينمات والمسارح ويتفسح في لبنان وباريس وما عندوش مشكله في حاجه، بس طيب برضه يعني مش معادي لما تقول له هات عشان نعالج فقير يقول لك اتفضل. لكن طرف من الجهل، من الجهل ما فيه، رغم انه ممكن يكون بكالوريوس وليسانس وكده، الاعلام سيطر على دماغه فقدم له حقائق 90% منها مزورة مزيف فصدقها لأنه يحب أن يتبع هواه. تبص تلاقي الفقراء هم اللي يقولوا لك نصبر عشان خاطر مصر. فقراء، بتكلم واحد في التلفزيون ولا يبعث لك رسالة في التليفون، وما أكثر الرسائل والتليفونات اللي بيجيلي من فقراء، يبقى بيقول لي أنا معيش في الكارت غير مثلا 5 دقائق، أقول لك في دقيقتين أنا عندي استعداد أصبر بس بلدنا تنضف من الفاسدين. ومصر عمالة تواصل السقوط، مصر بتضيع لان في فريق من مباحث او امن في الماضي عزلوا عن مراتبهم لانهم كانوا في منتهى القسوة والظلم، ففقد برستيجه. الباشا فالباشا مش ممكن هيحب الوطن يبقى كويس، ولا هيحب الوطن يبقى فيه شرطة محترمة زي الخارج تعرف ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، تعرف تضبط نفسها امتى وتتعامل مع المتظاهر بأي كيفية، زي ما بنشوف في المظاهرات كلها إذا تجاوز الحقوق يتعمل معاه إيه، وإذا كان سلمي بيتعمل معاه إيه. الثقافات دي ما بقتش موجودة. أنا هاخد مداخلة بس سعادة اللواء علي عبد الغفور. سلام عليكم. السلام عليكم سعادة اللواء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم؟
الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك.
سعادة اللواء، يعني حضرتك في الداخلية ورأيت مشهدا بالأمس لسحل مواطن، وحضرتك ضابط سابق، أنا عايز بس أخذ عند نقطة مهمة جدا. الداخلية تكذب اليوم والمسحول يكذب اليوم، خرجوا علينا الاثنين بتمثيلية الحقيقة أنا أرفضها كمواطن مصري. في مساومة حصلت وديل ما بين هذا المواطن وبين الداخلية لدرجة تخليه يخرج عشان يقول أنا ما حدش عمل لي حاجة، رغم الداخلية كانت بتعتذر امبارح. أنت حضرتك بتشوف المشهد إزاي وإحنا بالنادي بداخلية تحترم المواطن وتتعامل بالقانون وتعرف إيه اللي ليها وإيه اللي عليها عشان نرقى بمستواها في الشارع ونعيد الانضباط الأمني؟ تفضل يا فندم.
سيد الفاضل، يعني أنا مع احترامي الشديد لكل اللي اتقال امبارح والمنظر اللي أنا شفته امبارح، طبعا منظر ما يقبلوش أي إنسان عاقل، والموضوع ده طبعا موضوع مش ما استقمش مع كرامة الإنسان، لكن أنا في قرارة نفسي وفي خبرتي فترات طويلة في المباحث أنا ماليش تفسير واحد إلا تفسير واحد للموضوع ده. هو طبعا هذا الشخص اتقبض عليه سواء كان بيرمي بقى مولوتوف، سواء بيرمي طوب، سواء كان بيعمل أي حاجة في عند منطقة الاتحادية أصل الاتحادية، فهو طبعا اتضرب. هو ضرب، دي بقى إجراء من الإجراءات اللي بتتعمل واللي احنا شفناها كتير جدا. ممكن يكون قلع هدومه ويقلع هدومه، وبعد كده طبعا لما جم ينزلوه هو كده العساكر بدون خبرة ابتدوا يتعاملوا معاه تعاملات يعني مش مظبوطة. انا ما بدافعش عن العساكر او الضباط او اللي كانوا موجودين، انا ما بدافعش عنهم.
يعني انت حضرتك ساعة اللي هو بتقول لي انه في منهج موجود عند بعض الناس لما يتمسك بيه العدوم منطق الشارع؟
ده منهج معروف كويس جدا بالنسبة للمسجلين، ده منهج معروف كويس قوي، يحاول يحرج اللي قدامه، لما يلاقيه قدامه قاعد عريان هيعمل له ايه؟ وهي كانت واضحة ان هو حتى كانت هدومه كلها كانت واصلة لغاية رجله، ما بقلعش هدومه على حاجة. ده اسلوب معروف واسلوب ممنهج ومعروف كويس قوي بيتم دايما.
بس انا ساعات اللي هو ساعات اللي هو انا اسف انا باخد معاك ودي بهدوء، بس انا حتى وهو قلع هدومه شفت ناس بتركله بالاقدام وبالارجل وبالايدي يعني في كل منطقه ويتجرجر على الارض ويرجع ويتقلب.
عدم خبره واسلوب محدش يوافق بيه. انا موافق بيه؟ لا انا مش موافق بيه. واسلوب مش يعني دول طبعا عساكر مجنده مده 3 سنين عمره ما شاف المناظر دي. يعني الكلام ده احنا كنا بنشوفه يعني اثناء عملنا في المباحث وبتاع وكده، فكنا بنشوف حاجات بالاسلوب ده وناس تعور نفسها وناس تعمل نفسها. يعني انا حتى يعني انا باخذ على حضرتك الاسبوع اللي فات كنت شفت منظر كده، حضرتك كنت عرضت فيه واحد قال ان هو في كمين تعرض لاهانه وضرب في عينيه،
صحيح
منظر فعلا المنظر يزعل.
هو الحقيقه كان بلحيه عشان كده ما حدش جابه في الاعلام الثاني خالص برضه، ما هي دي مشكلة أنا بتكلم فيها يا فندم. نحن بقينا نفرق بين المواطنين، اللي يتضرب من طرفي أقلب الدنيا عليه، واللي يتضرب من غير طرفي يعني أغض الطرف عنه.
لا هو ما فيش حاجة اسمها المفروض المساواة في كل حاجة، لحية أو غير لحية، المساواة دي كده موجودة في كل حاجة. لكن هذا الشخص يعني أنا بقول لحضرتك عرضته وعرفت ان هو اتعرض. يعني انا حتى لما كنت بتابع، انا دايما بتابع برامج حضرتك وبعجب بيها جدا، وانا سبب اتصال النهارده عشان يعني برضو بصحح بعض المفاهيم البسيطه اللي هي تخصص عمل الساده.
طب
بالنسبه لواحد زي ده، يعني واحد اتضرب، طب لما حضرتك سالته السبب ايه ما قالش السبب ايه، في هل في ضابط برضو او اي واحد هيتعدى على واحد من غير اي سبب؟ تاني حاجة، هل حضرتك اتصلت
تاني؟ هتسمح لي بس ارد على دي حتة صغيرة؟ والله العظيم قبل الثورة أنا شفت ضابط شرطة سواء تاكسي بيتكلم معاه عادي راح رزعه بالقلم على وشه وجرجره وراح فتح الباب وبالإقلام وبهدله وركنه على جنبه وعمل معاه مصايب وأنا حاضر المشهد يعني
حضرتك
وأنا واقف في الإشارة يا فندم والله وكم جيت أنزل واحد قال لي بدل ما يقول له أدبهم عليك ولا يلبسوك تهمة بدقنك دي توكل على الله
يا سعادة الرئيس يا سعادة الرئيس يمكن الوقت دلوقتي غير الوقت زمان قبل الثورة حاجة ودلوقتي حاجة الضباط اتعلموا درس أو جهاز الشرطة كله اتعلم درس قاسي مش ممكن هيكرر الإجراءات اللي حصلت قبل كده وبعدين موضوع إن واحد يتبلى على واحد على ضابط أنا وأنا في الخدمة أقسم بالله كان عندي ولد مسجل و يعني في منطقة الدائرة اللي أنا كنت رئيس مباحث فيها راح لقيته بيعمل لي استعمال قسوة في النيابة وأنا ما لمستوش ولا شفته ولقيت وكيل النيابة تبنى موضوعه الموضوع وصل لمرحلة قاسية جدا وأنا ما بقيتش عارف إيه السبب أو إزاي أخرج من المأزق اللي حاطيني فيه بعدين في الآخر اكتشفت إن الولد ده حب يروح يشتري من منطقة معروفة كده بالمخدرات راح يشتري مخدرات ينصب على تجار مخدرات جم يطردوه راح طلب الموتوسيكل بيه دخل في شجرة اتخرشم بعد كده بصيت لقيته راح النيابة وراح عمل لي محضر فمعنى كده أنا أقصد من قصتي دي إيه إن أنا يعني يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين
فتصبح على ما فعلت منك يعني كان واجب على حضرتك معلش أو مع معد البرنامج لسيادتك إنه هو يراجع الضابط ده يشوف إيه الموضوع ده
يا فندم إحنا على فكرة ما جبناهوش لما صورة المحضر موجودة وقال الضابط تحول للتحقيق في النيابة يعني مش اتكلمنا كده أو ما جبناهوش كده بس حتى أنا بتكلم على حاجة سعادة اللواء أنا بتكلم ممكن أنا أكون مواطن أخطأت ممكن يكون المواطن اللي اتسحل امبارح ده امبارح
انا بقول لحضرتك مش كفايه المحضر هل سيادتك سمعته ما سمعتش الطرف الثاني
طيب السؤال اللي عايز اساله لحضرتك في حاجتين يا فندم السؤال الاولاني هل بتتصور اذا اخطا مواطن ظبطوه معاه خرطوش مولوتوف او ما شابه ذلك من المفروض انه الشرطه عندنا تبقى واخده تمرين على فكره ان انا اقدر احتوي الموقف واخده اكتفه بشكل او باخر زي ما بنشوف بره واسلمه على طول للقانون او للمسؤولين بهذه الحاجات اللي متلبس بيها مش حتى لو قلع هو مالته وانا هفترض ان هو اللي قلع هدومه الضرب والخط والسحل والرجع خروج عن الاعصاب ده هل ده الشكل الطبيعي
لا نقره بتاتا انا لا اقره بتاتا ولا اي حد دلوقتي ولا حتى القيادات الامنية الموجودة حاليا تقره بتاتا
طب حضرتك اتصل بي يعني عقيد من كام يوم يا فندم وانا كنت بتكلم عن الشرطة بين الافراط والتفريط الرجل اتصل هاجم الداخلية بقوة وقال ان انتوا معاكو او الداخلية معاها اسلحة ذخيرة حية ورشاشات وبتنزل فيها الشارع صدق هذا الكلام عشان المواطن يعرف وإلا كان بتهالي لو معاهم الاسلحة دي كان القتل يبقى اكتر من كده بكتير يعني
انا اتفرجت على البرنامج ده حضرتك والاخ اللي هو كان
العقيد كان محمد محفوظ يا فندم
العقيد محمد محفوظ هذا الضابط او هذا الشخص او الاخ اللي كان ضابط وهو اصلا خريج كلية اداب يعني معلش عشان الناس برضو تعرف ايه ده اصلا خريج كلية اداب عمره ما اشتغل في مجال الشرطي طول عمره كان شغال في العلاقات العامة يعني العلاقات العامة جنازة يحضر فيها اذا كان فرح يحضر فيه واحد عين في مستشفى يزوره كل عمله طول فترة خدمته اقتصرت على هذا المجال عمل ابتدى يخش في شوية حاجات كده او يعمل مذكرات او
هو عامل صفحة يا فندم انا رجعت لها بعد الحلقة اسمها ضباط لكن شرفاء انما لقيتها يعني 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 متعاونة مع جبهة الانقاذ بامتياز
سعادة الباشا يعني في حاجة اسمها ضباط لكن شرفاء يعني ايه يعني هو ومجموعته شرفاء ضباط هو اولا مزبط هو فصل من الخدمة من فترة كبيرة فهو ليس ضابط وهو يعني مش ده اللي يتكلم عن الضباط يعني الضباط معلش مع احترامي لحضرتك الضباط هي اللي بتقاسي وبتشوف الويل زمان ودلوقتي ما بقولش مش دلوقتي بس لا وكان زمان يمكن
مع تحفظنا على اداء البعض في الممارسة الشرطية يا فندم
سيد الفاضل، يعني انا ما اقرش بان هذا الشخص يعتبر ضابط، ما اقرش بالكلام ده.
نعم.
اولا هو ليس ضابط، هو ما مارس العمل الشرطي، ما يتكلمش على العمل الشرطي او على اجراءات الشرطه او الطرق اللي بيتخذها الشرطه وهو بعيد كل البعد عنها. واحد عمره ما نزل في كمين، عمره ما تعرض لضرب نار عليه، عمره ما نزل في جو حياته كانت في خطر. واحد كان بيخش الحفلات، يخش جنازات، يخش مستشفى، يعاود مريض او بتاع كلام من ده، لكن ليس شخص نقدر نقول ان هو مارس العمل الشرطي الاصيل.
هل لك المسألة يا فندم؟
يعني كون ان هو يكتب ان يكتب ان هو ضباط لكن شرفاء، يعني ايه ضباط لكن شرفاء؟
طب هل لك من رسالة يا فندم سعادة اللواء، هل لك من رسالة يا فندم يعني لوزارة الداخلية ايه اللي المفروض تعمله في ظل هذا الضغط العصبي الذي لا ننكره، من ان انا بقى واقف 18 ساعة في الشارع كل يوم؟ ايه اللي اقدر اوصله من رسالة عشان نفك الاشتباك والميراث القديم بين بعض المواطنين وبين وزارة الداخلية؟
سيد الفاضل، هو انا هقول لحضرتك، يعني اولا الضباط اللود العالي اللي هم محطوطين تحت ضغط شديد جدا، فترة عمل رهيبة، ما يقدرش يعني بعد كل ده ما تتصورش منه ان هو ممكن تاخد منه هدوء الاعصاب. واحد متعرض ان هو بيتضرب عليه مولوتوف، بيتضرب عليه طوب، بيتضرب بالرش، بيتضرب بسلاح آلي، بيتعرض حياته للخطر، ما تتصورش ان هو تحت هذا الضغط الرهيب تقول ان هو ممكن يكون سلس ومرن وهين. واحد يحدفك بالطوب هتعمل معاه ايه؟
لا انا ما اقصدش يا فندم والله ان انا بأبرر انه حد يحدف عليه الطوب ولا يضربه بخرطوش، ما انا زي ما اقول لحضرتك انا بتمنى رسالة من حضرتك عشان يبقى واقفين في منطقة وسط كضباط داخلية محترمين ما بين الافراط والتفريط، لا انا ابقى هين جدا واسيب الناس تقتحم قصر الرئيس، ولا ابقى قاسي جدا لدرجة ان انا امسك مواطنة تحلو قدام الشاشات.
هو دلوقتي هي التعليمات نازلة لهم مشددة جدا من وزير الداخلية بحسن معاملة الجمهور بطريقة غير عادية. وبعدين انا يمكن بعد الثورة انا لاحظت ان فعلا في تغير في تصرفات وسلوكيات الضباط مع المواطنين، اتغيرت، ويمكن الناس كتير جدا جدا لمسوها. الا بقى اذا كنا بنتلمس او بنصور لهم على اي
على الاخطاء او التصرفات الفرديه من وجهه نظرك،
يعني بحيث ان احنا نشوه صورتهم. لكن في حاجه بالنسبه للضباط او جهاز الشرطه، احنا دلوقتي في مرحله فارقه، اذا لم نحافظ على هذا الجهاز البلد هتسقط، والضباط خلاص. يعني كنا من الضباط يرجعوا تاني للشغل والعمل، احنا كنا الفتره اللي فاتت كنا يعني في اشد الحاجه ان هم يرجعوا لنا وان هم يمارسوا عملهم.
نعم.
بالصوره اولا عمل العمل الشرطي ده المفروض يعني في ناس كتير جدا متصوره من الضباط.
انا عموما يا فندم والله عشان الوقت عندي بس اسف للضيوف، انا بشكر مداخلتك واتمنى حضرتك تكون موجود معانا. احنا عايزين في النهايه يعني امن، واكرر دون افراط او تفريط، نفسي نصل لمرحله الامن المحترف اللي بنشوفه بره، لان برضه هنقول ايه بره حد قرب من القصر. يعني انا عندي مقال الحقيقه يعني هنا اسمه الدكتور سعيد عفيفي استاذ القانون من نيويورك، مقال اسمه او يتحدث عن حاله الاقتراب من اي قصر جمهوري او ملكي في العالم بما فيها البيت الابيض، في نقاش بعنوان شوت تو كيل، يعني صوب عشان تقتل. المقال ده هنحاول نقراه في الحلقه حقيقه يعني، بس لما نشوف معانا مداخله. مين يا فندم؟ استاذ عبد الله من شباب الثوره. السلام عليكم يا استاذ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا استاذ خالد، اهلا بيك يا فندم، اتفضل يا استاذ عبد الله.
انا بس انا هستاذن حضرتك بس في دقيقه، بس انا سمعت المداخله بتاعه سياده اللواء علاء عبد الغفور.
ايوه.
وانا لسه عايز يعني عاوز اتكلم في نقطه، بس انا عايز اسال سؤال.
اتفضل.
كيف تتعامل الداخليه وجهاز الشرطه مع الخارجين على القانون؟ ومن هو الخارج على القانون؟ هل اقتحام الاقسام يعد من الخروج على القانون؟ هل اقتحام السجون يعد من الخروج خروج على القانون، هل اقتحام مديريات الامن يعد خروج على القانون، هل اقتحام المحافظات ومهاترات الاستقلال التي يحاول بعض القنوات الفضائيه على استحياء طرحها على الراي العام لجس نبض الشارع والاجهزه الامنيه يعد خروج على القانون، وهل محاوله اقتحام قصر الاتحاديه ووزاره الداخليه يعد خروج على القانون، هل الهجوم بالمولوتوف والخرطوش وكرات اللهب والسطم والشط والسب والشتم خروج على القانون، هل من يعطي غطاء سياسي باسم الثوره لهؤلاء المخربين والفوضويين فمن شارك في جريمه وروب التحريك خروجا على القانون، هل من القانون ان اهاجم اخي وابي وابني وصديقي وجاري الذي يتحمل عبء الدفاع عني وعن حرماتي وممتلكاتي واصبه والعنه واحاول ان اقتله، وهل من القانون ايضا ان يظل ساكتا صامتا حتى يصل من يتصورون انهم ثوار وصدقوا نفسهم لكي ينالوا منه ومن المؤسسه التي تقوم بحمايته؟ واريد ان اقول جبهه الانقاذ، وانا على مسؤوليتي هذا الكلام وساسرد قصه حضرتها بنفسي، وان احاول ان اصدقهم، واريد ان ارى امره من ان يجعلوا نفسهم مكان هذا الشرطي وكيف يكون رد فعلهم. وانا اذكر قصه صغيره كنت عند مدينه الانتاج الاعلامي لحضور يعني في حوار على احد القنوات الفضائيه، وكان الدكتور السيد البدوي كان داخل وكان داخل مع البوديغار، وحصل مشاده خفيفه مع السائق بتاع الدكتور سيد البدوي زعيم جبهه الانقاذ ورئيس حزب الوطن، وقام البوديغاردات بضرب وسحل كل من هم على البوابه من الامن. يا سيد الفاضل،
يعني اي انا حضرتك حضرت واقعة اعتداء الحرس الخصوصي للدكتور سيد البدوي على رجال الامن في مدينه الانتاج الاعلامي،
والامر جاء على القنوات الفضائيه ولكن جاء على استحياء وجاء على انك ان 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 الامن هو الذي اعتدى على البوديغاردات بتاعت الدكتور سيد البدوي. يا سيد الفاضل، الاجابه على هذه الاسئله قالها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، اما انا او الفوضى، وانا شاهد على كلام ساقوله لحضرتك. اتصل بي احد الاصدقاء من الثوار وقال لي احضر ضروري في لقاء في احد كافيهات المهندسين بسور نادي الزمالك، ومش هذكره عشان الدعايه. ذهبت وجلست وكان الحوار كالاتي، كان ما يقرب من حوالي 20 شخص، في ناس موجوده سوريين، في ناس موجوده من فرنسا، وكنا قاعدين كلنا، واسماء لو تحب ان انا اسردها لحضرتك انا ما عنديش مانع، لان انا وصلت الكلام ده بكافه المعلومات للاجهزه الامنيه على اعلى مستوى.
اتفضل يا فندم، قول اسماء يا فندم.
تمام، يعني انا كنت حاضر، وكان في واحد اسمه المهندس ابراهيم الفيومي، كان في واحد كان اسمه عمرو رمزي، كان في واحد اسمه محمد فوزي، الناس المجموعه دي كلها كانت القيادات، كان في واحد اسمه باسل ده فرنسي سوري، كان في واحده اسمها ديما كانت فرنسيه، وكان في مجموعه كبيره، واحنا كنا خمس اشخاص بننتمي الى فصيل ثوري سياسي، ولكن دخلنا في وسط المجموعه يعني بالخطا، يعني هم اعتبرونا اننا نؤيدهم يعني.
نعم.
وكانت هناك محاضره عن كيفيه صناعه الازمه واستغلال الحدث وعمل الزخم.
ده مين اللي بيدي المحاضره يا فندم؟
كان مهندس ابراهيم الفيومي.
المهندس ابراهيم الفيومي؟
المهندس ابراهيم الفيومي يعني انا قرات له مقال قبل 25 يناير وقبل الاحتفالات في جريده اسمها حديث الصباح، كان لا يعترف برئيس الجمهورية ويقول سيد الرئيس أحمد شفيق، ويتكلم ويغازل أحمد شفيق وهو على علاقة مباشرة به، وكان يتصل ب يعني رئيس نادي القضاء واحنا جالسين، وكان يتصل بمجموعة من القيادات جبهة الإنقاذ والجبهة المعارضة لل يعني للتيار الحاكم في الوقت الحالي.
نعم.
وللشرعية. وكان من ضمن كيفية صناعة الأزمة، وكان يعني يركز في الكلام أنه يجب القتل بلا رحمة. اقسم بالله العظيم انا سمعتها باذني ورايته بعيني انه يقول قتل بلا رحمه، وكان مجهز مجموعه من الشباب المعوقين كانوا هيجلسهم في خيمه، وكان الامر مرتب على ان الشباب المعوقين كانوا يطلبوا بقوته في قانون الانتخابات البرلمانيه او النيابيه في الفتره القادمه، وحصل ان مجلس الشورى رفض هذا الامر ان يكون لفرد في مصر او لاحد المواطنين في مصر تمييزا على الاخر، وان الكل سواسيه طبقا للدستور. وكانوا يستغلون ان مجلس الشورى في الوقت الحالي يسيطر عليه التيار الاسلامي، وكانوا يحاولون صناعه ازمه واستعطاف الشارع المصري بان يقوم الفرق، وكانوا مقسمين نفسهم ثلاث فرق، فرقه تقوم بعمليه صناعه الازمه واستغلال الحدث، والفرقه دي تقوم بعمليه الضرب هنا وهناك لاحداث الفوضى في الشارع، والفرقه الثانيه تقوم بتصوير واسمها مقاتل اعلامي، يقوم بتصوير الحدث من زوايا معينه ليبين للراي العام مع الاجهزه الاعلام والقنوات اللي يعني اللي احنا نعرفها، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان لم يهديها ان يدمرها.
امين.
تمام سيادتك؟
اتفضل.
ان دول هيصوروا من الحدث من زوايا معينة هيوضحهم فيها ان كيفية القسوة، وكان هناك مجموعة من الشباب مجيش وكان مرتب لهم، وانا عندي الادلة كاملة وسربتها لوزارة الداخلية ولمكتب وللوزير شخصيا ارسلتها له بطريقة ما، ان كان يعني كان ممدوح حمزة يقول لمجموعة من الشباب انت تطلق لحيتك حتى يبان امام الجميع حينما يلثمون يبان جزء من لحيته من تحت ان التيار الاسلامي هو من يقوم بقتل المعوقين حتى يستعطف الشارع المصري. كانوا مجهزين مجموعة من اسطوانات الغاز، واعتقد انه تم تفجير اسطوانة في مدرسة بجوار الجامعة الامريكية، كانوا يريدون ان يفجروها في السور. استغلال الحدث كان هناك جزئين، الجزء الاول ان في حال الحكم ضد الالتراس الاهلي وليس في صالح الالتراس الاهلي كان يكون يعني كان هيكون هناك اشعال لحرائق داخل مصر وعمل مسرحيات كما يقولون، وذلك سوف يقومون على الهجوم على الاتحادية، وكان هناك اسلحة ثقيلة مجهزة في هذا الوقت للهجوم على قصر الاتحادية وعلى بيت الرئيس. ولكن ما حدث في حال حدوث الحكم لصالح التراس اهلي وموضوع بورسعيد فكان هناك مجهز، والادلة اصبحت واضحة للجميع وموجودة في للعيان على الداخلية ان المجموعة التي كانت موجودة على اسطح المنازل وتحاول وقتلت وضربت الداخلية والقناصة، وانا كنت حاضر هذه المجموعة وهي تتصل بناس لشراء الاسلحة وشراء القناصة، وكانوا يركزون على القناصة، اقسم بالله سمعته باذني ورأيت الكلام بعيني.
ده في القعدة حضرتك بتاعت مطعم محل المهندسين.
بالقعدة احنا قعدنا حوالي 8 اعداد في المهندسين في كافيه في سور نادي الزمالك وفي مدينة نصر وفي عباس العقاد وفي شارع الطيران، وكانوا بيقعدهم في كباريه في شارع الهرم في وسط يعني ليلا.
هل حضرتك المعلومات دي يا فندم يعني قدمتها لحد من المسؤولين؟
طبعا انا وصلت الكلام ده للمسؤولين، ولكن انا عايز اوصل لحضرتك نقطة، انا عايز بس اتكلم في نقطة.
اتفضل.
صناعة الازمة ان هو يصنع الازمة ان يحصل هناك مشاجرات هنا وهنا وهناك فرقة تقوم في النص بعملية القتل داخل المتظاهرين حتى يكون هناك طلبا للقصاص والقتل من داخلهم، يعني هذا القتل يكون من داخلهم، وانا شاهد ورأيت اسلحة خفيفة طبنجات والفرد الخرطوش بعيني، تمام. دي حاجة. الحاجة الثانية استغلال الحدث، ما حدث في بورسعيد هذا هو استغلال الحدث.
نعم.
أن المجموعة تقوم بضرب بين الناس، تقوم في الضرب بين الناس وبين المتجمعين وفي الداخلية حتى يصور الأمر ويضيع الحق ويكون هناك فوضى في الشارع.
يا ريت يعني لو سمحت أسعد بحضرتك أو بالمجموعة اللي كانت معاك السبعة أو الثمانية حد منهم يعني يحب أن يكون معنا على الهواء، نسرد هذه الاحداث ونشوف كان بين الاتصال بينه وبين المسؤولين ازاي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
هذا الامر يشرفني، وانا ان شاء الله باذن الله سوف اتصل بحضرتك او بفريق الاعداد، وانا على اتم استعداد انا اخي والمجموعه التي معي وحضرت هذا الامر، ويكون هذا بمثابه برضه بلاغ للراي العام، لان الاجهزه الامنيه في مصر كلها علمت هذا الامر.
شكرا جزيلا استاذ عبد الله من شباب الثوره، ننتظر وجود حضرتك معانا. الاخبار سريعا عشان اخرج لضيوف الكرام. المصريون نكشف كواليس مفاوضات صباحي وجبهة الإنقاذ لإسقاط الرئيس. محمد عطية منسق ائتلاف ثوار مصر كشف وعضو جبهة الإنقاذ أن التيار الناصري وتيار اليسار بخالد حمدين صباحي مؤثر بالتيار الشعبي يرفضون الإذعان لرغبة الإنقاذ الوطني بتوحيد مطالبها بشأن فكرة المطالبة بإسقاط الرئيس. وقال عضو جبهة الإنقاذ أن حمدين صباحي يصر على استطلاع آراء أعضاء الجبهة في كل جلسة بشأن إسقاط الرئيس مرسي. حمدين صباحي اللي حلف امبارح على الهوى اني مش عايز الكرسي، طب يا ريتك تسيب السياسه خالص وتحول لعمل خيري وتعالى وانزل الشارع شوف الفقراء والمساكين واعمل جمعيه خيريه لو انت مش عايز الكرسي، وسيبك من التمثيل صحيح مع خالد يوسف وغادة عبد الرازق، مع ان كان الاثنين مقطعين بعض خالد يوسف وغادة عبد الرازق ما اعرفش ايه اللي جمعهم تاني، ما علينا. وقال عضو جبهه الانقاذ وطرح في بعض الاجتماعات امكانيه اسقاط الرئيس واجراء انتخابات رئاسيه مبكره، وده طبعا الكلام اللي قاله احمد كامل اللي جاري هنا في الحلقه، احمد كامل بتاع التيار الشعبي جالي هنا في الحلقه، واشهد الله جل في علاه امام الجميع بعد ما خلصت الحلقه وكان حسام ابو البخاري معاه قال لي انت راجل محترم، ده احنا ما كناش واخدين بالنا كده، لا انت ده احنا لازم اوصل الصوره الطيبه دي لاخواننا اللي بيشتموا فيك او حاجه، وكان وديع ولطيف جدا. فوجئت مين امبارح على قناه التحرير التي تقاتل الشرعيه بواسطه مالكها المهندس سليمان عامر، اقول له يا باشمهندس للمره الثانيه اتق الله يا باشمهندس، اتق الله يا باشمهندس سليمان، وانت تفهم ماذا اريد ان اقول لك. فالمهم طلع هذا الشاب وقعد يقول شرعيه الرئيس موسى راحت، والله والاستاذ حمدين صباحي قاعد مكتئب في البيت على عمه. استاذ حمدين صباحي قاعد مكتئب في البيت، اللي اتصل الساعه 12 ونص وقال تعريه الدنيا. يا اخي انا عايز اسال سؤال، انا مش عارف انتوا وجوهكم ايه بالظبط، انا مش عارف انتوا وجوهكم ايه بالظبط. يعني حطوا كل المواطنين في نفس السله، اللي يعتدى عليه من هنا او من هنا، اللي تغتصب من هنا او من هنا، اللي يهام من هنا او من هنا. كفايه كفايه فعلا، الشعب زهق، الشعب زهق من ان كل فئه عايزه تاخد مجموعه تستغل احداثها وتتكلم. وعطيه قال ان الصباح يقود عمليه غير سويه على الاطلاق، وما دفع عدد كبير من اعضاء الجبهه المنتمين للقوى الثوريه بالانسحاب منها، لانه دايما يتحدث عن عمليات اسقاط النظام وبشكل عدائي وغير طبيعي، مضيفا ان الفتره المقبله ستشهد تحولات خطيره في العمل السياسي، خاصه مع سقوط الاقنعه وظهور المنتمين للثوره. واكد عبد الخالق فاروق عضو مجلس الامناء بالطير الشعبي ان جماعه الاخوان المسلمين والرئيس مرسي يمثلون خطرا حقيقيا على الدوله، لان الرئيس مرسي وخيرت الشاطر ومحمود عزت هم اكثر اعضاء الجماعه عدائيه للسلميه او عداء للسلميه، ومنغلقون مستعدون لاستخدام العنف في قمع الحريات، مؤكدا ان وثيقه الاثر لم تكن كافيه لطموح المعارضه، وانما كانت محاوله من جماعه الاخوان لاستخدام اسلام لطفي وائل غنيم للاتجاه بالامور السلميه. ده كلام واحد اسمه عبد الخالق فاروق، انما محمد عطيه بيؤكد ان الكلام اللي بيقوله عن ان حمدين صباحي بينام ويقوم يحلم بالكرسي. المهم ان في بعض الناس قابلتهم امبارح يعرفون مصايب متلتله تكلموني فيها عن هذا الرجل، وعلى الرغم من ذلك تيجي تكلمني ويقول لك يا عم احنا مالناش في السياسه وجع الدماغ ولا عايزين نقول حاجه، ويعرفوا وعلى اتصال وكلام. سجن مشدد 3 سنوات لحبيب العدلي ومساعده وتغريمهما 2,500,000 جنيه في قضيه سخره المجندين. الانقاذ نحذر الداخليه من انحياز لفصيل سياسي بعينه، والعنف المفرط ليس غريبا في ظل تحريض شخصيات في السلطه التنفيذيه. تخيل ان جبهه الانقاذ اللي بتتكلم عن العنف، سامع عاشور اللي ضرب بالقانون عرض الحائط، سامع عاشور الناصري البغيض اللي كان يعني له تاريخ اسود في علاقته اي قبل الثوره ونعرف ده كويس، بيتكلم عن تحريض ويقول لك حد يخرج محدش يحاسبه، بعد كده لو مسك الناس قتلهم، وفي الاخر يكلموك عن دوله القانون ويقول لك ده بالقانون يا فندم، احنا بنقول الكلام ده بالقانون. واللي بيقولوا ممدوح حمزه ده عادي، واللي بيقولوا البرادعي عن العنف في الشارع ده عادي، كل دول مفيش تحريض، انما جابت الانقاذ بتقول لك ان في شخصيات بتتحرض. سقوط 8 أعضاء من البلاك بلوك في القاهره، ضبطت او اكدت مديريه امن القاهره في بيان رسمي انه تم القاء القبض على 8 أشخاص من المنتمين لجماعه البلاك بلوك، ومعهم ذخيره حيه ومولوتوف. تقصي الحقائق، مفاجات عن احداث مدن القناه. هشام قنديل اتابع بنفسي تحقيقات سحل وتعريه متظاهر الاتحاديه واحترم سلميه التظاهر. حاضر. اهالي شهيد الاتحاديه اسال الله ان يغفر لموتانا باذن الله، ينظمون مسيره من مسجد نور الى القصر لتاديه صلاه الغائب. هشام قنديل من رايتهم امام الاتحاديه وبالتحرير ليسوا ثوارا، وبعض القوى السياسيه خالفت وثيقه الازهر. الامن يمنع متظاهرين من الدخول الى دار القضاء للقاء النائب العام ومطالبته بالتحقيق في سحل وتعريه مواطن الاتحاديه. ده اكيد هيحصل تحقيق يعني، بس المهم لما نعرف وصل الامر لفين، لان زي ما قلت لكم اعيش بين اكذوبتين، اكذوبه ان الداخليه ما ضربتوش واكذوبه اعترافه هو ان الداخليه ما ضربتوش، انما الديل اللي حصل ايه اسبابه الايام هتبين، هنشوف يعني. رئاسه الوزراء، بعض الخارجين على القانون تعرضوا لقنديل اثناء تفقده للاتحاديه والتحرير. زوجة الرجل المسحول بالاتحادية تضحك أثناء سؤالها عن زوجها والمذيع هو مين اللي جنبك يا مدام. فتحية كانت بتضحك لما اتصلت بها قناة اون تي في، أنا معرفش جاب التليفون فتحية منين الموبايل بتاعها يعني، قناة اون تي في، قناة اون تي في جابت تاني تليفون فتحية منين واتصلت بها. واعتقد مقدم البرنامج انها تبكي، ولكنه اكتشف انها تضحك مما اثار حالة من الغموض. وقالت فتحية انها تمكنت من العثور على زوجها في مستشفى الشرطة في مدينة نصر، وكانوا جايبين فيديو ان هو رجع من الاتحادية للتحرير على حسب الفيديو اللي شفته النهاردة، مشيرة الى ان الشرطة هي التي قامت بنقله وزاره اللواء حسين فكري مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان للاطمئنان عليه، وسأل المذيع تم نقل المستشفى ازاي، ضحكت. فاعتقد المذيع انها تبكي، فقالته نحن نقدر الوضع، فقال لها نحن نقدر الوضع اللي انت فيه، ولكنه اكتشف انها تضحك بسبب تعليق احد الاشخاص بجانبها، وسألها هو مين اللي جنبك يا مدام فتحية. حاتم عزام، لا عذر لمن يتاجر اعلاميا بسحل مواطن ويتجاهل واقعة التحرش بمراسلة صحفية في التحرير. ده انت غلبان يا حاتم. التحرش مش مش بالصحفية بس، ده في اغتصاب جماعي يا حاتم. مستشفى هليوبلس قتيل الاتحادية توفي اثر تلقيه طلقة نارية في الجانب الايمن واخرى اسفل الاذن واصابة متظاهرين بخرطوش وجروح وكدمات، ومحافظ القاهرة يتفقد الوضع الامني والامن يعزز وجوده في محيط القصر. عارفين عشان نضمن بعد كده سلمية المظاهرات، اقسم لكم بالله حتى نضمن سلمية المظاهرات اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان كل الداعين للمظاهرات من النخبة السياسية الفاشلة وعلى رؤوسهم اعضاء جبهة الانقاذ بما فيهم عمرو موسى، حمدين صباحي، البرادعي، سمع عاشور، ابو الغار، البرعي، الطرعي، الناس دي كلها تنزل مع المتظاهرين، وانا اضمن لكم سلمية المظاهرات. انما طول ما بيحرضوا ما بينزلوش مش هيبقى فيه سلمية دي ابدا، انسوها يعني. واعتقد ان الرسالة وصلت. الحصيلة ان هي لجمعة الخلاص، يعني عاملين يوم الخميس قاعدة مع الأزهر ونفذ العنف، ويوم الجمعة جمعة الخلاص، 102 مصاب وحالة وفاة. بيان للطار الشعبي ممارسات النظام القمعية أسقطت شرعيتها. افتكروا كلمة اللبانة، افتكروا كلمة اللبانة دي، مرسي سقطت شرعيته، مرسي سقطت شرعيته. ما تقالتش في دولة في العالم تعرف الديمقراطية إلا عندنا احنا، إلا عندنا احنا. يعني كل ما تحصل مصيبة يقول لك الرئيس فقد شرعيته عشان في واحد مشي في الشارع خبط في حيطة. قد نحمل الرئاسة مسؤولية، أفهم هذا، أفهم هذا، أنها تتحمل هذه المسؤولية، لأن الرئاسة اللي وصلتنا ببطء القرارات وضعف القرارات والتعامل غير المفهوم مع البلطجي، ومش عارفين نفرق ما بين المتظاهر اللي عايز حقه والبلطجي اللي بيعتدي، وتتعامل مع إعلام بيشتم الرئيس رسمي ويشبهه بالضرير وبالشيخ حسني وبالفاشي وبالصهيوني وبالقاتل وبالعميل وبل وبل وبل، وكل ده ومؤسسة الرئاسة خايفة لأن الإعلام المارينزي بيقصفها كل يوم بأنها ضد الحريات وبتقمع الحريات. حاضر. حمزة، عنف المتظاهرين بالاتحادية نتيجة تعذيب الأمن المركزي لزميلهم، ده المهندس محمود ممدوح حمزة بيقول إن المتظاهرين كانوا في عنف عشان الأمن المركزي عذب زميلهم، فالعنف بقى مش يروح على الامن المركزي، يروح يرموا المولوتوف في قصر الرئاسة ويحاولوا يقتحموه ويطلعوا على السور. مفاجأة، واحد طبعا المصريون كاتب كده وانا رافض الكلمة دي، جاسوس ابو اسماعيل يكشف اسرار بلاك بلوك. يعني انا رافض كلمة جاسوس ابو اسماعيل دي خالص، ما ينفعش الحياة تتقال على جريدة المصريون بهذه الصورة. معلومات خطيرة بتقرير الطب الشرعي لقتل بورسعيد هنعرفها مع اخواننا الضيوف. النائب العام يأمر البنك الأهلي بتحويل 18 مليون من حساب مبارك لخزينة الدولة. طب ده فريد الديب قال كل اللي بيملكه تقريبا 6 مليون جنيه على ما اعتقد. تحقيقات النيابة في وقعة ساحل المتظاهر الاتحادية تكشف حيازته 18 زجاجة مولوتوف. ده الكلام ده فين؟ في بوابة الشروق، وتبين ان المجني عليه يعمل مضاد محارة وتم ضبطه في محيط الاتحادية وبحوزته 18 زجاجة مولوتوف وجركنين بنزين. هنقعد نعيش احنا طبعا، وكلام الكلام ده طبعا من جريدة الشروق عشان حد يفتكر ان انا اللي بقول من عندي. يعني تعرف المتصيدين قاتلهم الله. مفاجأة، مسؤول الاتحادية لم يتهم الشرطة امام النيابة بالاعتداء عليه. وما اللي احنا شفناه على الشاشة ده ايه يا ابني؟ كان الناس بتمثل لبس الشرطة. المسؤول النيابة، المتظاهرون تعدوا علي والشرطة انقذتني من بين ايديهم. ده على جريدة الوطن. برهامي، تصريحات البرادع تحريض على العنف ويجب محاسبته عليها. ده الشيخ ياسر برهامي بيدين تويتات البرادعي اللي بتتكلم عن ان العنف سيستمر. البرادعي تحقول انسان والنمسا وجو اوروبا. جماعة الاسلامية تدعو لمليونية الجمعة القادمة برابعة العدوية. الابراهيمي يطالب بتدخل عسكري عربي في سوريا. جبهة الانقاذ تؤيد مطالب الشعب باسقاط نظام الاستبداد. نظام الاستبداد ده اللي هم نطوا على القصر الرئاسي فيه، فعلا نظام مستبد وكخ بصراحة، ينفعش كده. والله سيادة الرئيس، ألا هل بلغناك ألف مرة أن الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، أن تتعامل مع الإعلام السافل قانونا، وأن تتعامل مع الإعلام المحترم بشكل مختلف، أن تتعامل مع صاحب المطالب المشروعة بسلمية بشكل محترم، وأن تتعامل مع البلطجي والصايع في الشارع بالقانون وبحسب، حتى تحفظ للمؤسسة هيبتها وتحفظ لنا احنا كمان في الشارع امننا يا سيادة الرئيس. انا هاخد فاصل وقابل ضيوف الكرام من مدن القناة عشان نتكلم ماذا الى شيء وصلت مدن القناة في الوقت الحالي. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. خليكم. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. الأحداث الراهنة وتأثيرها على مدن القناة. يسعدني أن يكون ضيوف الكرام معايا المهندس شاهر رزق وكيل حزب النور ببورسعيد. السلام عليكم باشمهندس. الأستاذ أحمد محمود إبراهيم عضو مجلس الشعب السابق بسويس. السلام عليكم أستاذ أحمد. زي حضرتك مهندس صبري خلف الله عضو مجلس الشعب السابق ومسؤول المكتب الإداري لحزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية. السلام عليكم يا فندم. بداية هبدأ من بورسعيد. بورسعيد يعني نكن لها كل الاحترام والتقدير, مش بننافق حد لأنها اتظلمت على مدار العهد السابق, حتى لو كان فيها ناس حقيقة يعني فلول بامتياز وكانوا حيتان واكلين بورسعيد لحسابهم الشخصي على حساب بقية الشعب. اللي هي الحقيقة, هل فقط يا باش مهندس ما حدث في بورسعيد من قلاقل واضطرابات ومحاولة اقتحام سجون ده من شعب بورسعيد فعلا غضبا على يعني كبتهم 30 سنة وكبت حرياتهم ومحاربتهم في أرزاقهم, ولا فقط بسبب مسألة الألتراس وماتش الأهلي؟ يعني المشهد في بورسعيد إيه اللي حصل فيه عشان يخرج بهذا الغضب غير المسبوق؟ واللافة من ممكن يكون غضب مشروع من شيء إنما ملوش علاقة بإن أنا عايز أقتحم سجن وطلع ناس. يعني
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة احنا عايزين الأول, أنا ابتداء كده بقدم تعزية لشعب بورسعيد وبقدم بالنيابة عني وبالنيابة عن حزب النور في بورسعيد تعزية للقتلى في شعب بورسعيد. ثانيا اللي حدث, أنا هعمل بس إيه فيدباك شوية كده للأحداث كده. مفترض إن أنت حضرتك بتتكلم عن إن احنا داخلين على مرحلة اللي هي يوم 25 اللي فات ده, كان مفترض ان يحصل لها اعداد جيد قبل ان انت تدخل يوم 25. كان عندك سجون موجودة في بورسعيد داخل منطقة داخل مناطق بورسعيد, عندك مشكلة حقيقية كانت ما بين الاهلي والمصري وتباعد بالمحاكمات واستشعار شعب بورسعيد ان هو بشكل او باخر هو مظلوم بشكل او باخر, ان الاهلي بيستحوذ على السلطة في
زي ما بيسموها عندنا جمهورية الاهلي يعني.
فكان مفترض ان انت لما تيجي تعمل حاجة زي كده يبقى الموضوع فيه توازن شوية في الرؤية, توازن شوية ما بين ان انت ما بتوازن ما بين ان هي حيادية فعلا واستقلال القضاء, وان الموضوع يكون فعلا بشكل واضح. انت عندك 21 خدوا اعدام بشكل مفاجئ
جميع.
هو مبدأ انت عندك لسه الساعة 3 مفترض حيثيات الحكم وبعد كده نشر الحيثيات ونعرف ايه هي التفاصيل. لكن انت عندك 21 اللي انت شفته ان انت 21 خدوا اعدام. فبغض النظر احنا مش بنتكلم دلوقتي ايه حيثيات الحكم على قد ما بنتكلم ان انت طريقة الحكم نفسها. 21 خدوا اعدام وتوقفت, طب بقية المدانين في المشكلة كان ايه اللي حصل لهم؟ ايه هي مصيرهم؟ الناس اللي في ناس كتير جدا منهم حتى احداث حتى اهاليها ما تعرفش عنها حاجة الى الان. في اطفال احنا بنتواصل معها او حدث احنا متواصل معها ما تعرفش عن امه, بتقول ممكن ياخد اعدام زيهم, ممكن ياخد سجن زيهم, ممكن ياخد مؤبد زيهم 17 و16 سنة. فانت عملت جاب ما بين المرحلة الاولى والمرحلة الثانية. ثانيا انت مفترض ان انت عارف
هل هل اهل بورسعيد, انا بس لازم اتوقف, يعني حاسين انه بكل صراحة يعني هل بيتصوروا ان القاضي ضميره ما كانش حاضر مثلا بيتهموه بحاجة ان هو حكم على 21؟ شايفين كده؟
بس صراحة هو خلينا نتكلم بوضوح يعني المصاب ليس مصابنا.
يعني ده مصاب مصر في النهاية. مصاب مصر
صحيح, لكن حضرتك مهما كان مصاب هو مصاب مصر. لكن المشكلة مش عندك, المشكلة عند الناس اللي اتحكم عليهم بالإعدام أو القتلى نفسهم. فأنت مش هتستشعر مدى قوة أو واقع الحكم عليك إلا لما تكون أنت في المكان نفسه, ومدى الانفعالية بتاعتك ساعتها إلا لما تكون في المكان نفسه, فتقدر ساعتها تحدد هل الناس دي انفعالها مفتعل ولا انفعال خارج عن طبيعة. أن أنت أول مرة تسمع من منذ الثورة إلى الآن 21 إعدام. احنا والى انا بكرر ان احنا مش بنتكلم على استقلال القضاء على قد ما احنا بنتكلم على لفظ الحكم نفسه, ان انت 21 اعدام حصل عندك. المشكله عندك هنا ان انت كنت مجهز قبلها, معروف ان مثلا انت عندك بؤر اجراميه في بورسعيد, عندك بؤر مثلا معاها سلاح, ناس معاها سلاح, ناس تعرف تجيب سلاح, تعرف تورد السلاح في بورسعيد. ايه المشكله عندك؟ انت النهارده الداخليه بقالها 4 أو 5 أيام بتعمل حملات تطهير في بورسعيد. الحملات التطهير دي ما كانتش موجوده قبلها ليه؟ ما كانتش موجوده قبل يوم 25 ليه؟ انت عارف ان انت استعدادك الامني ان انت هيحصل عندك مشكله, انت ما عملتش الكلام ده قبلها ليه؟ ما حاولش ان انت توضح للناس يا جماعه اللي ضربوا سلاح او اللي عملوا الكلام ده هو مش من اهل بورسعيد, هم دخلاء على اهل بورسعيد لمحاوله تشويه ومحاوله التفرقه النفسيه ما بين اهل كذا واهل كذا واهل المنوفيه وبورسعيد ومحاوله تنزيع مصر بشكل او باخر. فانت جاي النهارده بتتكلم ان انت النهارده بعد المشكله بتعمل تطهير, طب ما انت عارف بقى الاجراميه وعارف ان الناس اللي معاها سلاح وعارف اماكنها وتقدر تجيبها والكلام ده مروح الداخليه.
الحاله الامنيه كانت في بورسعيد قبل موضوع الاهلي على مدار الفتره كلها من سقوط الرئيس السابق الى قبل الحكم، الحاله الامنيه بورسعيد كانت الناس رايحه وجايه فيها، يعني مره تقول لي كويسه ومره تقول لي لا البلطجيه ماشيين في الشارع بالاسلحه وبيخشوا المحلات يقتحموها، زي اللي كان جاب وائل ابراشي مره الاقتحام اللي حصل وكانت الكاميرات صورت اللي دخلوا اقتحموا وسرقوا المحلات. هل كانت الشرطه بعد نزول الجيش في بحيره المنزله او احمد جمال الدين هل الشرطه يعني تقاعست معكم في الامن ولا كانت شغاله لكن الموضوع كان اكبر منها؟
بص يا شيخ الان احنا يعني ولا يجرمنكم شرئا قوما على الا تعدلوا.
جميل.
فلما الداخليه بتحسن بتقول لها احسنتي جزاك الله خيرا ولا بتسيب بتقول لها اساتي، فالموضوع واضح
اي حد كده
اي حد. نعم. فما ينفعش ان انا اقول الداخليه مسيئه على طول الخط او محسنه على طول الخط.
نعم.
الداخليه لما جيت طبيعه بورسعيد ان هي بلد مصوره مصوره يعني بلد ليها اثار ليها مداخل ومخارج فسهله الاحكام يعني سهل ان انت تحكمها يعني.
نعم.
انت كانت المشكله عندك دايما في بورسعيد وحرت المنزله ودي كانت المشكله اللي بتقرق اي نظام دايما لانها كانت فيها بؤر اجراميه معروفه باجرامها معروفه مدى التسليح اللي كان فيها معروفه هي بتورد ايه اللي بقيت الجمهوريه كلها محيره المنزل. وكان في الحمله الامنيه اللي عملتها الداخليه كان ب 300 ضابط وتقريبا و 6000 عسكري مش متذكر الارقام بس تقريبا كانت بارقام يعني كانوا داخلين حرب في محيره المنزل. انت الكلام ده ما حاولش ان انت تعمله ليه قبلها؟ بورسعيد بقى لها فتره الحاله الامنيه فيها مستقره، الدنيا ماشيه والمرور بدا يزدهر، بدا يعملوا حملات وبدا انت شويه بشويه بتستشعر الكلام ده، بدا في مناطق انت عارفها بتستشعر فيها الكلام ده. طب فين الناس دي؟ الناس دي خرجت ليه؟ الناس دي موجودة في الشارع ليه؟ يعني لما يبقى واحد من المحكوم عليهم بالإعدام هو مسجل ألف سواء يعني مسجل إجرام
من ضمن الواحد وعشرين
من ضمن الواحد وعشرين مسجل ألف ويبقى موجود من ضمن الناس اللي كانت بتضرب نار. طب يا انت
بتكلم هو محكوم عليه بالإعدام بس هارب؟
هارب ما كانش موجود والكلام ده ما كانش مذاع على النت وكان معروف يعني.
لا لا معلش قول لي المعلومة دي تاني، يعني الواحد وعشرين محكوم عليهم بالإعدام في ناس منهم مش جوه
السجن؟ مش موجود
ده كان مسجل فعلا وخرج وقتل.
مش خرج هو ما كانش موجود
قصدي مش خرج يعني موجود قصدي بره وكان من ضمن الناس اللي شاركوا في محاوله اقتحام السجن. السؤال الاخير وارجع لاستاذنا الفاضل، هل ما اشيع من انتم وانتم بتشيعوا الجنازات ان الشرطه ضربت عليكم النار وقتلت ناس من اشاع جنازه؟ شعب بورسعيد برمتي يؤكد هذه المعلومه
يعني اعتقد بشكل او باخر يعني اللي حصل بموجز الناس رايحه تشيع جنازه هما في طريق الجنازات الجبانه قدامها نادي الشرطه واحد او اثنين الكلام ده تواتر في شعر يعني تواتر الروايه عن الناس كلها كل الناس اللي كانت موجوده احنا كنا موجودين.
لا انا سيبك من تواتر الروايه.
طب انا ممكن اقول لحضرتك اللي انا شو اللي رايته
يعني اللي انت رايته اصل يعني تواتر الروايه دي انت عارف الشعب المصري
طيب
يعني حد يقول كلمه ثانيه ينقل عنه ثاني يعني خلصنا بقى متواتر.
انا اقول لحضرتك اللي انا رايته قدام عيني وكنا ساعتها في موقع الحدث في موقع الحدث
ان هم بتدفن
واحنا الناس ماشيه وماشيه عماله تهتف ضد الداخليه وضد النظام طبعا دي مظاهرتهم مشروعه ابنائهم قتلى شايلينهم على كفوف على اكتافهم رايحين يدفنوهم. فالناس في ناس بقى بتقول بقى هي دي الخلاف هنا يعني المهم بعض الشباب القت بالحجاره على نادي الشرطه. كان رد الداخليه مباشره ان هي تلقي بالقنابل المسيله للدموع في الداخل وصلت ان القنابل تدخل جوه الاكفان نفسها. فانت متخيل واحد راح يدفن ابنه وماشي في البتاع مهما كان غضبه مهما كان هو هيعمل ايه؟
المجموعه اللي اتقتلت دي يا استاذ يا باشمهندس شاهر يعني التحقيقات اللي كانت عرضت قدامي هنا من كام يوم ان المجموعه دي تلقت رصاص من الخلف وهي بتحاول تقتحم السجون.
اي مجموعه؟
يعني اللي ماتوا بورسعيد.
تمام.
اتقال ان في مجموعه اتضربت بالرصاص من الخلف. هل كل اللي كان رايح في محاوله اقتحام السجن من الناس اللي عندهم ولاد مظلومين ولا كان في ناس خارجين على القانون فيها زي ما انت بتقول ان في بلطجي مسجل كان موجود؟
هذه في نقطه لازم حضرتك يعني لو حضرتك عارف المشهد شكل المشهد عامل ازاي تعرف ان الناس كانت على بعد مئات الامتار قتلت في الحدث ده. فطريقه القتل ازاي او ايه اللي حصل نفسه؟ هل هو القنص؟ هل هو كان بيجري؟ يعني في بعض الروايات يقول لك لا ده القناصه هي اللي ضربتها من ظهره وهو بيجري. في نفس بعض الروايات تقول لك العيال البلطجيه وهي بتضرب ضربت الناس. الكلام ده احنا محتاجين ان احنا نحقق فيه.
جميل. برجع لحضرتك مهندس صبري الاسماعيليه، اولا يعني كيف تلقفتم مساله انه الرئيس مرسي بيتكلم عن حظر تجوال واعلان حاله طوارئ؟ طبعا الاعلام صور انه شعب الاسماعيليه كله غاضب على الرئيس ورافضين هذا الكلام تماما، وبعض الناس لا ردت قالت والله في ناس بورسعيد والاسماعيليه والسويس مبسوطين من ده بحيث ان الناس نزلت امنة في الشارع واختفى البلطجية او المجرمين وفقا لهذا القرار. فحضرتك ممكن تقول لنا الحقيقة كانت ايه؟
الحقيقة قيسها الاول قبل خالص الثورة. اسماعيلية من 10 سنين فاتوا بقيسها بانتخابات مجلس الشعب حتى في وجود النظام السابق بلد معارض للنظام السابق. نجح في 2005 كلهم خارج الحزب الوطني، يلي نجحوا كلهم يا إما مستقلين 50% أخوان مسلمين، واحد مستقل وفدي، اثنين مستقلين، يعني ولا واحد من الحزب الوطني نجح في 2005 من في وجود النظام السابق نفسه. الإشكالية كانت في الإسماعيلية هي المؤامرة الكبرى اللي هي إيه؟ إن حد تأثر وجوده بشكل كبير، الحزب الوطني القديم، الفلول، الفاسدين، بعض البلطجية، واترمت فلوس كتير في الإسماعيلية. أنا بتكلم عن عضو مجلس الشعب، يعني دي اتصلاتي بكل الأجهزة اللي موجودة، المخابرات، الداخلية،
الأمن الوطني،
الأمن الوطني كله، أنا بتصل بالناس كلها. وبالمناسبة إحنا كان عندنا لجنة تنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية على مدار حوالي 12 سنة، أنا بتكلم قبل الثورة، 12 سنة كان فيها حزب التجمع، فيها الاشتراكيين، فيها أقصى اليمين وأقصى اليسار، إسلاميين وغير إسلاميين، إخوان وتجمع واشتراكيين وليبراليين وعلمانيين، وكل حد موجود. وكنا في وجود النظام السابق حتى في المجالس المحلية اللي لم تكن تزور كنا بنكسب، يعني لما أتيحت فرصة كنا بنكسب. أقصد أقول هوى الإسماعيلية كان هوى ضد النظام السابق. إيه اللي حصل بقى في الجزء الأخير؟ اللي حصل في الجزء الأخير إني تم دخول أموال الإسماعيلية لشراء البلطجية. هؤلاء البلطجية أول ما بدأوا وشرعوا وقبل الجزء الأخير دون راحوا مقر الإخوان المسلمين عشان يحرقوه، إحنا مسكناهم لقينا معاهم إيه؟ كان أنا بقوله
وعلى مسؤوليات تستدين به لله
طبعا،
يعني إحنا النهاردة زي ما أقول حاجة أنا في حالة غضب شديد إن إحنا مش عايزين نحول الصراعات السياسية لدرجة إن يضيع فيها المواطن البسيط.
يعني 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 خلينا ارجع سنه بس قبل حتى حرق المقر ده، قبل حرق المقر ده بايام، لا بايام ايه، شهر ونص كنت موجود بادير لقاء يجمع جميع الاحزاب والقوى السياسيه اللي وافقت ان احنا نشتغل لمصلحه الاسماعيليه اولا فيها من كل الايه، من كل الالوان.
كويس.
هذا اللقاء كان الملتقى اساسه ان احنا نسيب خلافاتنا بره هذا الملتقى ونشوف ايه مصلحه الاسماعيليه. انا فوجئت ان بعد الايام دي جم اولاد حرقوا، جايين عايزين يحرقوا المقر وعايزين يدخلوا مقر الاخوان المسلمين وكسروه، فمسكناهم، مسكنا 4 منهم وجرى الباقون. استاذ خالد انا بقول ادين هذا الى الله سبحانه وتعالى، تخيل ايه وجدنا في جيوب الاولاد دول ايه. اولا الاولاد دول بعدين طلعوا من 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 سوابق بس قريبين من المنطقه، كل واحد في جيبه نفس العمله، نفس الفلوس في جيبه، قطعة حشيش، هي قطعة نفس قطعة الحشيش لفة واحدة موجودة في جيوب الأولاد كلهم.
الكلام ده ساعات سامحني هتلاقي طبعا واحد زي باسم يوسف بيلتقط هذه الكلمات
ويقول زي ما يقول أنا
بتكلم عليها. أنا بتكلم حضرتك يعني التنظيمات دي أنتوا حاسس بهذا الشكل بتمسكوا مع نفس العملة مع نفس قطعة الحشيش أو ما شابه ذلك، الغياب الأمني في بورسعيد هل له أثر في الإسماعيلية؟ أسف، هل له أثر في دولة فيها
تواجد؟ أنا هقولك أنا برضو يعني زي أخي بقول الفساد في كل المؤسسات، وكذلك الناس المواطنون المحترمون أيضا في كل المؤسسات. خليني أقولك أني بيتقلي على أعلى مستوى ومش تسألنيش من،
مش هسأل يا فندم،
بيقول أنا يعني هعمل إيه؟ ما أنا بقبض عليه وودلي النيابة، النيابة بتخرجه، ولو فلت من النيابة
وهو متلبس بالحشيش
وهو متلبس بأي حاجة. معلش بعد اذن حضرتك يعني
طيب
يعني
انا بسال
في حد فاسد، مش كل الناس فاسدين صحيح في هذه المؤسسات، بس في حد فاسد هيخرجه بل هيلقنه. يعني حصل ان حد قال له تقول كذا وتقول كذا وتقول كذا، انا بقول كلام برضو بكشف بقى انا اكون واضح معاك، لان احنا بنقول بعدين مش عارفين بكره هنكمل ولا مش هنكمل، لكن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على اللي في الصدور. يقول لك امسكه تاني دي، ما انا لما بيسيبه بيرجع يجي لي تاني انا يعتدي عليا انا كضابط شرطه. طيب لو عدى ما هو برضو في حد تاني برضو بيدي براءة للجميع، ربما مش كل الناس برضو حاجة واحدة، احنا بنتكلم على الجزء الفاسد. يقول لك اذا المنظومة عندي خربانة، انت بتكلمني انا اعمل كده ليه؟ انا بقول لك ان احنا جبنا العيال دول ومسكناه وكده وقلنا للداخلية خدي، وانا حساس جدا في هذه في النقطة دي بالذات، محدش راضي ياخد مننا هؤلاء الاولاد. في ناس كويسين او في ناس كويسين، لكن في ناس مش كويسين.
او في ناس كويسين وبيخافوا
على حاجه بيخافوا او بالمنطق اللي انا قلته ده بقول لك هيطلع وهيرجع
يعني هودي البلطجي يخرج من النيابه يجي يضرب لي ابني ولا يخبطني برصاصه
صحيح صحيح وانا لازلت وانا لازلت بقى اكرر ان الكويس ده مش اخد الفرصه بتاعته انه يظهر فيها كويس. الداخليه بوجه عام عشان الكلام ده هيتكرر بعد اذن حضرتك. الداخليه بوجه عام مصلحتنا كلنا اللي هتقوم ومش مصلحتنا ان احنا نتهمها بحاجه, بالعكس احنا عايزينهم يقوموا
تقوم بالقانون وبالعدل وبالانضباط
تقوم وفق منظومه تسمح له بانه هو يقدر يودي المجرم ده الى عداله القانون ويدخل ياخد حقه ويعاقب بالمعاقبه المناسبه له. لكن ان تكون في انفلات لهؤلاء المجرمين يبقى مش ممكن ابدا هيكون الداخليه قيام.
استاذ احمد الحقيقه برضو عايز ارجع للسويس, قتل هناك 10 مش كده تقريبا؟ طبيعه اللي قتلوا دول هل هم من ناس معروفين مشهود لهم بان هم نشطاء ثورين محترمين ولا دول بره كادر الثورة الحقيقي؟ يعني الأمور دارت في السويس إزاي؟ وليه دايما بشعر إنه في حالة احتقان موجودة بين الشيخ حافظ سلامة الله يديله الصحة والعافية وما بين جماعة الإخوان المسلمين؟ بيبدو بالتصريحات إنه مثلا اتهم ابن الرئيس مرسي إنه معاه فلوس مش عارف 8 مليون ولا 10 مليون إيه, اتهم إنه يعني في اتهامات بتحصل. فما اعرفش هل في جلوس بتتكلموا او المحيطين بالشيخ حافظ سلامه اللي يديله الصحه اللي ماتوا دول ازاي؟ الوضع في السويس ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ابدا طبعا بتقديم العزاء لاسر الضحايا سواء كانوا من الشرطه او من الشعب السويس. والحقيقه يعني احداث السويس بدات بضغوط نفسيه يعني على بعض القوى الموجوده ان السويس هي مدينه الثوره وهي شرارة الثورة وانه يعني منتظر منها احداث تليق بمدينة يعني مفجرة الثورة. يعني في ضغط نفسي على القوى الموجودة ان يبقى مش 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 مظاهرات عادية او سلمية او في يبقى في ما هو اكبر من ذلك. فيعني تمت الاجتماعات واتفق على انه يكون في اقتحام للمحافظة. ويعني من باب يعني تفويت الفرصة على حدوث صدام كبير يعني مدير الامن وصل الى مبادره انه طيب تعالوا ادخلوا المحافظه من غير اقتحام يعني سلميا, اللي عايز يدخل تعالوا ادخلوا ونجيب الجزيره وقولوا البيان اللي انتوا عايزين تقولوه كده. وقد حدث انه خد مجموعه ودخلوا المحافظه على انه هذا يكون نهايه لمحاولات الاقتحام او
ما كانوا عايزين يقتحموا المحافظه ليه بعد اذنك؟
يعني ما انا بقول اهو ان ده يعني ضغوط من القوه في القاهره ان لابد ان تقوم السويس باحداث تليق بها كمدينه للثوره. يعني يعني دايما
يعني السويس الباسله اللي كنا طول عمرنا تربينا على بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد انا وتعيشي انت والكلام الجميل الحلو ده, بيشايفين ان الثوره تكون تليق بها الثوره ان انا اقتحم مبنى محافظه السويس؟
يعني ده كان توجه موجود. مدير الامن عمل مبادره وخلى مجموعه من القوى الوطنيه تدخل وتدخل معاهم بعض القنوات ويقولوا تصريحات ان احنا جوه المحافظه وان احنا يعني بنعلن مطالبنا كذا وكذا وكذا والكلام دوت. لكن هذا لم يعني يضع نهايه للاحداث حسب الاتفاق مع يعني مدير الامن. انما يعني مع قدوم المساء في حوالي الساعه 6:30 تقريبا فوجئنا باطلاق رصاص. حتى الان ليس هناك يقين يعني من الجهة التي قامت بهذا, انما في شواهد نقدر نتكلم عنها يحسمها ان شاء الله القضاء والنيابة. الشواهد دي ان اغلب الاصابات من الظهر. الشواهد دي ان اغلب المصابين ليس لهم علاقة بالحدث, يعني مواطن كان مستني اتوبيس الوردية عشان رايح الشغل او مواطن راكب موتوسيكل وحد رايح يوصله مكان فاصيب بطلق في ظهره. حتى ان اللي سايق الموتوسيكل بيبص وراه ما لقاش اللي كان راكب معاه فافتقدوا فرجع يدور الان يعني واقع على الارض في دمائه.
يعني انت حضرتك بتشعر انه في قتل عشوائي عشان ازايد على الدماء اللي تسقط وولع الدنيا.
بالظبط ده جزء من القصه. والجزء الاخر اللي احنا شفناه كلنا وبرضه يعني اعتقد انه في فيديو بيوضحه انه كان في قناه فضائيه بتصور وبتعمل حوار مع حد من رجال الامن. ساعتها انطلق باراشوت من احد الموجودين فاطاح برقبه جندي امن مركزي. يعني حتى الكاميرا قدرا جابت المشهد لانه كان بيحاور حد من رجال امن قدام مبنى المحافظه فساعتها الباراشوت ذبح المجند فوقع مدرجا في دماغه.
ايه الباراشوت ده معلش مش فاهم؟
باراشوت حاجات ناريه كده بيستخدموها الشباب وكده.
نعم.
فلما وقع جنود الامن المركزي حصل لهم نوع من الهستيريا. يعني هل مطلوب مننا ان انتوا تدينا عصايه وقنابل غاز ادافع بها عن نفسي مقابل ان حد يعني بيستخدم حاجات ناريه او خرطوش او ما شابه؟ فالولاد طلبوا من رجال الامن انهم ادونا حاجه ندافع بها عن نفسنا. فرجال الامن قالوا ما عندناش تعليمات، مفيش تعليمات باستخدام سلاح ناري او سلاح ناري او كده. فبالتالي الولاد انطلقوا يعني في حاله تمرد وعصيان لقيادتهم يعني الى الامام، يعني كل ما يجدوا في وجوههم تكسير في السيارات المواطنين وفي بعض المحلات بالعصيان اللي معاهم،
السيطره على اعصابهم يعني
تماما. ويعني كل المواطنين شاهدوا هذه اللحظه، بس الجنود نفسهم لم يكن معهم سلاح. انما في روايه اخرى في فيديو بيساندها ان كان في احد الضباط ده كان معاه سلاح، يعني شوهد في الفيديو وهو بيطلق رصاص وحد بيشجعه يعني بيقول له يعني او بيسخر منه بيقول له يعني يا شناوي اضرب يا شناوي، نسبه الى شناوي اللي كان صائب العيون يعني بيشبهه بيه. فيعني كل المشاهد دي موجوده، يعني قد يكون بعض المصابين او اغلبهم اصيب من الظهر بواسطه طرف حريص على تأجيج المشاكل. وفي مشهد آخر بيقول إن في ضابط فرد أعصابه وربما يكون برضو أحد الأطراف اللي شاركت في القصة.
نعم. أرجع لك مهندس شاهر، الحقيقة أولا عرفنا، مش أنا عرفت يعني، أنا بقول بعض الأهالي، أحمد شوبير يتكلم بالموضوع، أبو ولد اسمه أحمد رضا تقريبا اتصل بي وقال لي ابني بريء وده مشجع أهلاوي أولتراس أهلاوي وزمايله عارفين هنا وهنا، إن لم يكن المحكوم عليهم هم جناح حقيقيون. من وجهه نظر اهالينا بورسعيد واخواننا بورسعيد، مين الجنال الحقيقيون؟ هم حاسين مين؟ يعني انا النهارده تم ارسال رساله لي عن واحد مش عارف اسمه ايه، امر كده حاجه مش فاكر اسمه، وقالوا لي ده كارثه من الكوارث. السؤال المهم، انت بتقول ان في مسجل خطر من اللي محكوم عليهم، مسجل فئه الف كمان ده اتحكم عليه وهو موجود بره، اتحكم عليه غيابي بالاعلام. طيب البريء مين؟ ومن وجهه نظر بورسعيد اهالينا حاسين مين المدان ومين اللي هرب من ايه العداله؟
هو انا في السؤال ده انا عايز بس اقول لحضرتك نقطه معينه. حته ان احنا نقول مين المدان او فين العداله، اعتقد ان هي عمليه بتبقى راجعه لكل واحد تخيله الموقف حصل ازاي. بس انت بتبقى عندك لاي موقف في مفكر وفي اداه. في واحد خطط ودبر ومول،
وفي واحد قفاز نفذ،
وواحد عمل العمله. نعم. الاثنين مدنيين قدام العداله، مدنيين قدام العداله، الاثنين مدنيين قدام الشعب، الاثنين مدنيين قدام الشعب. ان انت تيجي تقول النهارده استاد بورسعيد حصل فيه غلق الانوار، النور طفى، النور طفى، اللبان اتلحمت، اللبان اتلحمت، حصل فيه ان الجمهورين نزلوا على بعض وان الامن ما فضش ما بينهم، ده حصل الكلام ده. حصل فيه ان قبل يوم 25 الحدث كان يوم 1 فبراير، يعني فاضل المده ما بينها وما بين الثوره سنه. منطقي جدا ان اي دوله عشان تبقى فيها ثوره صعب جدا تقول ان الشرطه قامت يعني وكانت هي مسيطره على الدوله بشكل او باخر في خلال سنه. فانت عملت مباراه احتقان شديد جدا بين اهل الالترس اهلاوي والالترس مصراوي، في اطار بايت زي ما بيقولوا ما بينهم.
الاحتقان بدا قبل ماتش بفتره،
هو بدا بس هو في اصلا قبل، حتى قبل موضوع الثوره، قبل الماتش
والكلام. لا خلينا كده بصراحه، اصلا الاهلي بالنسبه لجمهور بورسعيد انا بعتبره يعني اعداء تاريخي. انا اتكلم بصراحه،
انت جاي تعمل الكلام ده فين بقى؟ انت بتعمل الكلام ده في مدينه القناه، يعني مدينه من مدن القناه، منطقه استراتيجيه جدا بالنسبه لك، بالنسبه للاقتصاد المصري وبالنسبه لدخل مصر والكلام ده. يعني معروف ان القناه بتدخل 5.1 مليار دولار لمصر، يعني من الثوابت لدخل مصر عندك. تاني حاجة عندك بحيرة المنزلة، هي بؤرة إجرامية قوية جدا، عندك مشكلة جدا بين الأهلي والمصري، حصل عملية
شحن
مسبق على النت بقى، واحنا هنيجي وهنعمل
لكم كفنكم يا بلد بالا، وده يرد على كفنكم.
طب انت شايف الكلام ده، شايف الظروف الأمنية، كل الكلام ده، انت فين الترتيب ما قبل المباراة؟ ده ترتيب لوحده. اثناء المباراه ترتيب، في موضوع ترتيب تاني، في موضوع تامين اللي داخلين، مين اللي ما امنش الداخلين. كل الناس بتتكلم على موضوع عدم تامين الداخلين، والناس كانت داخله اللي يدخل بكرتونه واللي يدخل اللي هو عايز يدخل بيه، ما فيش اي مشكله خالص يعني.
طيب اللي اهالي بورسعيد نفسهم من الالتراس اللي المفترض انه بريء، يعني مهما عداوته وصلت للالتراس الاهلي بس مش هيقتل، اللي شافوهم في المدرجات ما شافوش وشوش غريبه مثلا بالموبايلات؟ ده احنا اسهل حاجه عندنا دلوقتي الحركه بتاعت اليوتيوب، وابعت ما صوروش وشوش غريبه حسوا انها غريبة علينا، غريبة على الاستاد، غريبة على بورسعيد، خصوصا ده احنا قد كده على بعضينا، وبالذات لانه في بدايه الماتش حصل رميه حاجات ومش عارف حسام عاشور اتلسع في ودانه وبين الشوطين حصل واحد نزل برضه ولع الدنيا. اهالي بورسعيد ما رصدوش الكلام ده بيوتيوب او حاجه قدموه للنيابه مثلا؟
في مشكلتين عند حضرتك في الموضوع ده. اولا حصل غلق الانوار ده خلى الموضوع عن استخدام الموبايلات والكاميرات ينعدم ساعتها، لان انت اول لما هجم المصري على الاهلي حصل عمليه غلق الانوار، فساعتها اصبح ان النور ساعتها منعدم لاي عمليه لاي موبايلات. الحاجه الثانيه ان انت عندك شحن مسبق، لما يحصل عندك شحن مسبق لما تيجي تتكلم في الموضوع ده، لو واحد بس من اي جمهور اتحرك ناحيه الجمهور الثاني كل الجمهور الالاف المؤلفه دي تتحرك، فاصبح الموضوع عندك حتى لو حصل تصادم التصادم نفسه هينتج عنه قتله. مين المسؤول عن الحركه دي؟ مين المسؤول عن الشحن الابتدائي؟ مين المسؤول عن
انت بتكلمني ان الخيط من اوله فيه مشكله وفي غريبه وفي غموض،
انت عندك مشكله من البدايه، فما تجيش تقول لي القتل حصل ازاي وانت عمال تشحن اثنين قدام بعض وفي الاخر شلت الاسوار ما بينهم. حصل تصادم، التصادم ده لازم ينتج عنه ضحايا بغض النظر. انا بتكلم على فكره
بس انت مش مستغرب طبعا، ربنا يحفظ ولادنا كلهم من كل شر ويرحم اللي ماتوا، انت مش مستغرب مثلا ان اللي اتعمد يقتل قتل في شباب الالتراس نفسه ما قربش عور لعيب مثلا، ما خبطش لعيب مع ان اللعيبه كانت تحت ايده وفي ناس وصلت للعيبه وعدت من جنبها وتجاوزها وطلع مدرجات؟ ده ما كانش موجود.
انت متوقع ان بما بين الالاف ما فيش 100 منهم بلطجيه مهندسي؟
اه طبعا
بكل سهوله جدا، يعني ان انت عندك 5000 واحد 5000 مشجع سهل ان انت تحط بينهم 100 ما يتعرفوش يتنكروا باي شكل من الاشكال يوجهوا الجمهور ده كله ان هو يهجم ناحيه حته معينه، او واحد يقول لك انا اتضربت، او واحد يشتم، او واحد يعمل الكلام ده، سواء في الجمهور ده او في الجمهور ده.
طيب يعني اهالي بورسعيد، عشان ارجع لاخونا الفاضل سريعا، ايه ظنهم؟ يعني بيفكروا ازاي؟ انا طبعا في النهايه دول اهالينا، والعداء المستحكم اللي عمله الاعلام الرياضي واللي عمله الاعلام طول عمره، الحقيقه الاعلام الرياضي بالتحديد كان له دور كبير جدا في هذا الشح بفكره حتى الالتراس اللي كانت غريبه علينا واللي فلتت من ايدينا خلاص وقدر الله ما شاء فعل يعني. لكن السؤال يعني اهالينا بورسعيد بيفكروا في الحدث ده ازاي؟ يعني انت دلوقتي بتقول انا ابني بريء، وانت بتقولي لا ده في واحد فعلا مسجل خطر، التفرقه دي او اللي يتحط تحت ايد القاضي يتعرف ازاي بالتحقيقات بقى، او خلال سنه انا عمال احقق واركز ودقق؟ طب فين المحامي بتاع احمد رضا المشجع الاهلاوي من فكره ان الحكم عليه بالاعدام وهو مش موجود رغم ان الولد اهلاوي والتراس اهلاوي ومعاه زمايله؟ هل الكلام ده اتقدم للقاضي وده رب يعرض الحائط، ولا قناعات القاضي الورق اللي اتقدم له بصور بفيديوهات من خلال القنوات الفضائيه او ما شابه ذلك او كاميرات الاستاد هو اللي وصل الامر كده؟
هو انت اولا هي حيثيات الحكم لسه غامضه لينا كلنا، محدش يعرف ايه حيثيات الحكم الا يوم 9/3، فاحنا حتى الحكم المبدئي على الموضوع انت مش قادر تحكم عليه مبدئيا لان انت مش عارف ايه هي حيثيات الحكم بالنسبه لك. لكن انت عندك انت ما ينفعش تقول ان 21 مدنيين وما ينفعش تقول ان 21 براء من الموقع. انت عندك في منهم في منهم مجموعه مسجل خطر، ده جميل، ده موجود، ده حقيقي موجود،
ده حقيقي.
لكن هل
يعني الاسماء اللي سمعناها؟
لا لا لا
في لا لا الأسماء. مش قصدي الاسماء مش قصدي الاسماء اللي هي الدلع مانجو وبانجو والكلام ده، مع ممكن واحد يكون صحابه مسمينه اي اسم مش لازم يكون مجرم يعني، انما السؤال الاسماء اللي سمعناها حضرتك بتقولي ان فيهم فعلا مسجلين خطر معروفين لاهل بورسعيد؟
ده معروف حتى عند الداخليه، معروف حتى يعني الكلام ده مش محتاج ان احنا نوثقه لان هو معروف في منهم مسجلين خطر عند الداخليه نفسهم يعني فيها الف يعني في ناس منهم حتى كانت نزلت اليوم
على مسجل خطر دخل الماتش عادي خالص بشكله المعروف ده يحضر عادي خالص؟
طب ما هو حضرتك احنا اتكلمنا في ان انت عندك اسباب لاحقه واسباب يعني في
طيب الوضع. انا معايا حموده محمد امين عام حزب الجامعه الديمقراطيه المستقيل. السلام عليكم يا سيدي.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا استاذ حموده.
ازيك يا استاذ خالد، اخباركم ايه؟
احمد الله اليك.
انا عايز اكلمك يا استاذ خالد، يعني انسى ان انا ناشط سياسي او ان انا راجل بمارس السياسه من سنين، ولكن هكلمك مواطن عادي وبسيط وعنده استفسارات وعايش في ضبابيه وعايز يعرف الحقيقه.
اتفضل.
يعني انا هتكلم بهذا المنطق، يعني انا تملي بورسعيد يا استاذ خالد غيرنا يخطا واحنا اللي ندفع الثمن. الشعب البورسعيدي يا استاذ خالد، انا بكلمك من المدينه الحزينه التي اتشحت بالسواد.
ربنا يفكك يا رب.
انا بكلمك من المدينه الجعانه المكلومه المظلومه اللي شافت المرار والذل والهوان على ايد كل اللي بيغلط ونتحمل احنا. انا عايز اقول بس في صوره ضبابيه نفسي انا كمواطن بورسعيدي افهمها. لما كان
مواطن مصري من بورسعيد
تمام يا فندم، انا مواطن مصري من بورسعيد، نفسي افهم بس الناس اللي كانوا اتهموا في احداث بورسعيد ليه لغايه دلوقتي ما تحققش معاهم؟ دي كميه علامه استفهام اللي هم بينتسبوا مش عايز اذكر اسماء، بينتسبوا للحزب القديم والى اخره، وبينتسبوا لبعض القيادات
الاخرى. يعني هل حضرتك شعب بورسعيد المحترم عارف ان عنده اسماء بلطجيه ومسجلين خطر وناس من النظام السابق بيخافوا يبلغوا بيخافوا يقولوا؟ يعني عشان ابقى عارف
عايز اقول لحضرتك حاجه، ان 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 في ناس طبعا عندها معلومات وبتخاف تتكلم، صحيح، وفي ناس وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، الصوره ده فضيه. انا المفروض ان القانون يسري على الجميع،
كويس،
اللي غلط في غلطه يشيلها،
صحيح.
احنا عندنا محافظ وعندنا امن وعندنا شرطه هي اللي تسببت في احداث بورسعيد، يعني بورسعيد مش مسؤوله. احنا دلوقتي عندنا ناس ماتت اتظلمت وماتت وراح حقها، وعندنا ناس دلوقتي اتحكم عليهم بالاعدام، منهم المظلوم ومنهم البريء ويعلم ذلك الله،
ومنهم مدان.
انا بتكلم دلوقتي في موقف بورسعيد،
كويس.
انا ومن خلال برنامج حضرتك استاذ خالد اديني الفرصه بس
قول يا فندم،
اقول للرئيس مرسي حاجه واحده بس، يا دكتور مرسي لو سمحت، انا راجل ليبرالي ذو مرجعيه اسلاميه وراجل راجل حر، وان شاء الله استقلت من كل المناصب السياسيه اللي انا فيها ابتغاء مرضات الله، وهظل طول عمري لن انتمي لاي فصيل سياسي، ولكن هفضل طول عمري حر. بس انا عايز اقول لك يا دكتور مرسي، من امن العقوبه اساء الادب، من امن العقوبه اساء الادب، من امن العقوبه اساء الادب. هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة الشنعاء في بورسعيد وفي اهل بورسعيد وجوعونا. انا عايز اقول لك يا استاذ خالد، الناس في بيوتها جعانه مش لاقي تجيب سكر وزيت وعيش ولبن للاطفال. انا مش هنتكلم سياسه وهنتكلم زفت، ولا هنزايد عشان انا اسف في اللفظ، ولا هنزايد عشان خاطر منصب تغور كل المناصب. لو كانت الحريه سياده الرئيس هي اساءه الادب تبقى تسقط الحريه، لو كانت الديمقراطية هي ضياع هيبة الدولة ورئيس الدولة يبقى تسقط الديمقراطية. يبقى احنا عايزين دكتاتور يحافظ على بلدنا، احنا بقينا معيرة بين شعوب العالم. يا سيادة الرئيس مرسي، خد مني كلمة لله وللتاريخ، لله اولا وللتاريخ، اغضب لله، اغضب لله، واعمل لنفسك من كل واحد في محافظة مصر واحد لا ينتمي الى اي فصيل ولا اي جماعة، المستشار الامين الصادق اللي يقول لك على اللي بياكل من الزبالة، واللي يقول لك على اللي مش لاقي يحلق واللي مش لاقي ياكل. الناس عندنا يا استاذ خالد بتموت، الناس عندنا بتموت، بس الشعب البورسعيدي شعب بيستعمل وبيتحمل ويقدر يعمل الكتير، ومحدش هيهزمه ابدا. انا حمود محمد امين عم الحزب السابق استقلت من هذا الحزب لانه بيشترك في جريمه على مصر، واستقل من كل هذه الاحزاب والطيارات بدون استثناء، ولن انتمي ابدا الا لمصر. اقول لك يا دكتور مرسي، عين لك مستشار ما يبقاش ينتمي لحد يقول لك الحقيقه، بروح انا سوق الزهور والاقي الست بتعيط مش لاقي تاكل ولادها، بلاقي راجل بيعيط مش لاقي يجيب لبن لبنته، اقول ايه؟ اقول ايه يا استاذ خالد؟ اقول ايه؟ اقول ايه؟ اقول لك يعني انا مش عارف. تسقط الحريه اللي هتجيب الفوضى، تسقط الديمقراطيه اللي هتجيب الفوضى يا استاذ خالد. احنا بنبني وبنبكي على بلدنا وبنبكي على دم اولادنا وقاعدين في بيوتنا عاملين زي الولاية، ولو خرجنا نحرق الاخضر واليابس. الرحمة بالعالم وبمصر، اقبض على اللي عايزين يولعوها، ولا تخشى في الله لومة لائم. اغضب اغضب اغضب.
شكرا جزيلا محمد حمودة أمين عام الجبهة الديمقراطية المستقيل. يعني أتمنى أن رسالتك توصل لمؤسسة الرئاسة بشكل قوي، حيال أنه في ناس بتاكل ومترفة ومنعمة وبتمثل وحتمثل، وفي ناس مش لاقية تاكل.
ولسه عمالين نتخانق مع بعض عشان الكراسي والإخوان لا يقعدوا لا يمشوا لا السلفيين دول إيه وإذا مشي الإخوان وهم السلفيين نعمل معهم إيه قصص وخناقات على كرسي رخيص ودنيا زيلة. وإذا ما قلت لحضراتكم في البداية اللي ضايع فيها المواطن البسيط والشعب المصري اللي يبدو أنه مكتوب عليه أنه يبقى هو الشماعة اللي يتكئ عليها أهل السياسة في خصومتهم سواء نظام سابق في منه فسد نعم في منه فسد موجودين نقسم بالله على هذا وسواء ناس موجودة دلوقتي ما زالت فاسدة وفساد طايل كل حتة وكل واحد بيقول أنا لو جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليه همه هو بداية واللي حواليه أسرته شام وبقية الناس طبعا يعني في عايز تعليق من حضرتك انه حد بعت رسالة بيقول ان في حد اتصل معرفش بمنى الشاذلي ولا بمين يعني وكاتب لي منى الشاذلي ضابط شرطة رفض ذكر اسمه يقسم ان من قام بسحل وتعذيب المواطن المصري وتعريته هم ميليشيات الاخوان الذين تم الحقهم بموافقة وزير الداخلية ومرسي والشاطر وهذه المفاجأة التي اعلن عنها الشاطر منذ ايام انها ستتم يوم الجمعة. طيب انا لو حصدقك للضابط بن قوسين للضابط يعني اللي اتصل وممكن يكون من ضباط لكن شرفاء كمان يعني بسأل حضرتك تفتكر ان هي كانت القصة لو في ميليشيات اخوان بتعيين مرسي والشاطر ووزير الداخلية الاخوانجي اللي انتوا بتسموه اخوانجي يعني كان فقط هيسحي المواطن فقط واحد بس يعني هو ده اللي يهمه في الموضوع ويسيب الباقي يحرق قصر رياسة ابوس رجليك وكفاه رخص ابوس رجليك وكفاه ابتذال ابوس رجليك وبص للناس الجعانة في الشارع ابوس رجليك وبص للناس اللي مش لاقي اللضة اتقوا الله انتوا بتاخدوا مليون جنيه كل شهر اتقوا الله في البلد اتقوا الله وخليكوا منصفين وعالجوا الاحداث عشان خاطر البلد كفاية كفاية عايزين نتجاوز الخلافات البغيضة السخيفة المقيتة ونبص للناس ونبص لحال الناس الله يصلح حالكم يا اخي واحد جاله احباط منكم واحباط من كل حتى التيارات الاسلامية فجأة في وسط المشهد ده طالعين يتراشقوا مع بعض شتايم وخناقات وده يسب ده وده عن ده وده يكتب مقال في ده وده يقول على ده عميل وده يقول على ده مش عارف ايه يا جماعة مش كده ارحمونا لوجه الله ارحمونا اما تستقيلوا يرحمكم الله استقيلوا يرحمكم الله لو مش عارف تحافظوا على البلد يعني اتفضل يا فندم.
تعليقي متهافت مثل هذه الدعاوى انك احيانا تتهم بالشيء وضده في ان واحد يتهم الرئيس بانه دكتاتور ويتهم بانه مترخص جهة تتهمه بانه دكتاتور وجهة تتهمه بانه مترخص يتهم الاخوان بانهم عندهم ميليشيات ويتهم الاخوان انهم سايبين مقراتهم تتحرق وما يردوش عليها الاتهام بالشيء وضده من 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 دلالات ان لا ده ولا ده قل لي انت احنا في الاسماعيليه نتكلم على الواقع اللي انا عارفه اتحرق مقر الاخوان المسلمين اتحرق مقر حزب الحريه والعداله وما ردناش لغايه دلوقتي احنا ما ردناش ومش هنرد لان احنا مش بنحب مش حابين نحرق مصر ولا نحرق بلدنا يبقى احنا كده يتقال لنا انتوا الشعب بقى يقول انتوا ساكتين ليه ساكتين ليه او تاكل اموركم ده ليه انتوا ما يكون مش منكم محافظ ليه مش منكم دي الامن ليه احنا عندنا في الاسماعيليه ما عندناش فراش ينتمي للاخوان ولا حزب الحريه والعداله في داخل الدوله اتغير حاله من قبل الثوره لبعد الثوره انتوا كده وحشين ومن كده بتاخدوش الدوله
بتحمل مين المسؤوليه اللي بيحصل ده يا فندم
أنا يعني أنا
عشان ما يتقالش علي ان انا عمل ادافع عن الطرق الاسلامية ايوه هفضل ادافع لان دي عقيدتي ومبدئي زي ما هم بيدافعوا عن باطلهم انما السؤال اللي بسأله برضه عشان الانصاف يعني من الذي يتحمل ما يحدث في مصر الان
انا كان نفسي بس اخلص الجزء الاولاني بعد
خلص
عشان اقول اتهام بالشيء وضده دكتور مرسي يتقال انه دكتاتور ويجي يتحابه منه مجلس الشعب دكتور مرسي يتهم بانه دكتاتور ولما يعيد مجلس الشعب يشيلوه منه احنا يتقال لنا انتوا ساكتين ليه بيوتكم بتتحرق ومقراتكم بتتحرق والاسماعيليه يتحرق ديوان عام المحافظه ويتحرق مطعم مش عارف الحاج حلمي راجل غلبان مسكين ويتنهب محل بيتك انتوا ساكتين ليه ولما تيجي تقول انت عايز ايه عايزين نقيل النائب العام تقيل النائب العام يقول لك لا انت خالفت كده القانون اقصد اقول الاتهام بالشيء وضده دليل على اتهامه انا مين اللي مسؤول بص يا استاذ خالد اللي حصل في بورسعيد واللي حصل في السويس واللي حصل في اسماعيليه واللي حصل في الاتحاديه واللي حصل في موقعة الجمل في حد مش عايز الثوره تنجح في حد خارجي ومعاه فلوس كتير قوي مليارات وفي حد داخلي متعاون معاه نجاح الثوره معناها
فين يا فندم يعني جهاز المخابرات المعني بجمع هذه المعلومات وتسليمها للمؤسسه
استاذ خالد خلينا اقول لك الشكل الاول ازاي وبعدين بعد كده اقول لك
فين ده. انا عشان معايا 3 دقايق هاخد دقيقه واكمل. اتفضل حضرتك.
يعني خلينا اقول في حد مش من مصلحته ان تنجح الثوره، هو خايف قال يعني ايه ان ممكن الثوره دي تتصدر للخارج. في حد من الداخل بقى نفس القصه اللي بيتكرر في كل مره، حد بيدفع فلوس بيأجر بها بلطجيه بتقف تخربط في التاريخ من زمان، يروح المعسكر ده فيحرق له ويروح المعسكر ده ويحرق له فيقع المعسكرين في بعض. الحد ده بلطجية لكن اخد فلوس وتمويل منين؟ من حد تاني مش مصلحته نجاح الثورة. اللي حصل في الجمل هو اللي حصل في بورسعيد، هو اللي حصل في السويس، هو اللي حصل في اسماعيلية. هي ليه غموض؟ غموض ايه؟ مش غموض ولا حد ولا حاجة. حد معاه فلوس من بره ومن جوه.
انت راضي اخيرا؟ سامحني، الناس عمالة تستغيث بالله ثم ان يبعثوا هذه الرسالة كلهم. يا دكتور مرسي، من اساء العقوب من امن العقوبة اساء الادب. يا دكتور مرسي اغضب لله بالقانون. يا دكتور مرسي الناس بمهدلك شتايم على الاعلام، عيال وواحد لابستي ازهر بيقولوا لك يا عميل يا صهيوني يا فاشي يلي 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 وانت لا تحرك ساكن. الدنيا مولعة والقرارات بطيئة. شايف ايه تقوله الرئيس مرسي عشان انقل؟
عايز اقول انت حضرتك الاول بس الفكرة دي عشان لازم توضح للناس. انت بتكلمني على رئيس ورث مؤسسات معظمها فاسد.
متفقين.
قصة انك تقول لي دراعاتك وايديك ورجليك والمخابرات والداخلية والاعلام والدنيا دي كلها وفيها فساد هائل جدا اتحرك بيها، لا الاول اول انا عشان تطلب مني ان انا ابني عمارة كبيرة جدا وهد البناية اللي موجودة فيها لانها قديمة قوي ومليانة مخوخة واساتها مخوخة، اديني فرصة اشيلها الاول. انت تطلب بناء دولة عشان تدني عدلها 15 سنة لما انت بتتكلم مش على جهة ثورية، بتتكلم على فترة ديمقراطية قانونية. اذا تطلب مني حاجة تاخد 10-15 سنة اعملها في شهرين وبعدين بالمناوشات اللي بتحصل دي كلها انت بيمسك ايدك وبقولك خد العربية، امسك ايدك وخد العربية في نفس الوقت وحنستناك بقى 3 دقايق توصل بينا مصر. ايه ده؟ ده عجال.
مهندس صبري بقفل معاك هيترد على بعض الناس. انا خالد عبدالله مصطفى ادينه لله، في فساد وفي محاربة للرئيس مؤسسة الرئاسة وفي فساد جوه مؤسسات وفي فلوس من بره وفي فلوس من جوه. أنا أؤمن وأدين لله وكتير من الناس عارفين كده. إيه الحل؟ يعني النهاردة يجي رد عيل من بتاع الفضائيات يقول لك من الداخلية مش قادر تسيطر، تفضل سيب كرسي الرئاسة ويمشي وسيب غيرك يقعد يعرف يدير القصة. السؤال اللي بسأله إيه الحل علشان نقدر نخلص من هذه الأزمة؟ لأن جاي لي أخبار دلوقتي إن برضه ناس راحت عند الاتحادية بترمي مولوتوف. الدوامة دي هنخرج منها إمتى؟
هو الحقيقة يعني هناك كبار في الساحة ينهجوا نهج غريب جدا. هذا النهج انهم يعني نقضوا البديهيات والمسلمات. الان اصبح هؤلاء الكبار يزرعون في نفوس الشباب انه الارادة الشعبية تحتقر. صندوق الانتخابات ده نظام رأسمالي يعني قديم يجب التخلص منه والقضاء عليه، وان الديمقراطية المباشرة هي المظاهرات اللي بتعبر عن رأي الناس بشكل واضح وصريح. انا قرأت هذا الكلام تعليقات لكثير منهم انه يعني الثورة هي التي يعني تحدد ما يجب ان يتم وما يجب ان يعني يتفق عليه. فكرة الانتظار لتداول سلطة بعد 4 سنين دي فكرة فاشلة، انما على الثوار ان يقرروا وعلى الجميع ان يسمع. فكرة انه الاعلام اللي ماشي بالاسس اللي وضعها جوبلز حتى الان كل القواعد اللي وضعها جوبلز تطبق بالحرف، قلب الحقائق يعني الشيء ونقيضه.
ده اللي بيخليني برضه اقول لحضرتك يعني اعلام خطر بعض افرادي خطر على الامن القومي، يعني بيشجع البلطجة والعنف رسمي، بيستضيف ناس يقولون انتوا رجاله شجعان وهم يطلعوا يقولوا احنا بنرمي مولوتوف وحنقتل ونعمل. اليس في يد مؤسسة الرئاسة ان تقضي على هذا العبث حتى يطمئن المواطن انه يمشي في الشارع عارف ان مؤسسة الرئاسة قوية؟
لازم تشريع ولازم مؤسسة التشريع تشتغل.
هذا مطلوب يعني تفعيل القانون. يعني انا ادعو مجلس الشورى يوم 9/2 القادم ان يبدأ فورا في وضع قانون البلطجة وقانون تنظيم التظاهر.
يا فندم دول خايفين، ده واحد مرة لك والله العظيم ما جبنا سيرة التظاهر والله ما اسمن، يعني خايف من ناس بلطجية.
يعني انا بقول المتظاهر اللي اعرفه في الدنيا كلها حصل تظاهر 18 يوم ما اتسرقش محل ما اتسرقش ما لم يتم الاعتداء على كنيسة لم يتم حالة تحرش جنسي واحد لم يتم القاء قنبلة مولوتوف لم ولم الا من بعض رموز الحزب الوطني اللي حاولوا يحرقوا المتحف وحاولوا يستغلوا الجو والكلام ده كله والناس قبضت عليهم. ايه اللي حصل في مفهوم الناس علشان النهارده مش قادر اعمل تشريع اقول لك الحق ان تتظاهر زي كل الدول هجيب لكم دساتير كل الدول اتظاهر في مكان محدد في وقت محدد قول مطالبك بمشروعيه انما لا تتجاوز سرعه على المؤسسات تحرقها وفي الاخر يطلع اعلان ابليسي ملعون يفضل يقول لك اوعوا تقربوا منهم ما ترشش ميه ساقعه حرام عليك الدنيا برد كان مطلوب مؤسسه رئاسه يعني تجيب خرافين نسخن الميه وندفيها ونقول لهم مش دفي نفسك عشان انت ما تضايقش نفسك ما يجيلكش برد يعني ايه يعني فين التشريعات دي
يعني انا يعني اقترح ان احنا نجيب قانون تنظيم حق التظاهر بتاع امريكا بتاع فرنسا بتاع ارقى ديمقراطيات موجوده في العالم يعني اتصور انه لو طرح فلن يوافقوا عليه لانه ليس مطلوبا الان ممارسه الحقوق او تنظيمها او ان تكون هناك دوله قانونيه او قواعد للعبه الديمقراطيه يجب احترامها انما المطلوب الان يعني هي الفوضى ويعني يمكن تصريح الدكتور البرادعي امبارح واضح جدا انه اما ان تسمعوا لنا وتستجيبوا لمطالبنا هو بيقول مطالب الشعب يعني هو
اي شعب
انما
احنا عمالين نتكلم عن الشعب اني شعب ومن الشعب ده 90 مليون منهم وهنقول 10 مليون بره يعني 80 مليون قاعدين هنا
يا سيدي من فوضه تحديد باسم الشعب انت لم تدخل انتخابات اصلا ربما الاخرين دخلوا وحازوا مرتبه تانية او ثالثه ربما يعني لهم لكن انت لم تدخل انتخابات اصلا من فوضك
في اي كلمه عايز تقولها خلاص معيش غير دقيقه
انا دقيقه واحده في كام نقطه بس تعلق على بعض الحاجات انا رايي في لحل الازمه دي يعني بالنسبه لمؤسسه الرئاسه ان انت عندك في مشاكل النقاط اولا الشفافيه للشعب يجب ان تكون عندك كمؤسسه شفافيه المجتمع ما عادش عايز تاخد قرار وما تقولش انت بتاخد القرار ده ليه القرارات المبتكره وهي دي اللي مفترض الخلاقه هي دي اللي تعمل لك موضوع التحدث مع الشارع وسيبك من السياسه خلاص سيبك من السياسه لان هو الشارع هو اللي بيحرك الامور دلوقتي استشعار الناس بالامان والاقتصاد وارتفاع الاقتصاد ده بيزيل اي عوائق سياسيه ويزيل اي مشاكل ممكن السياسه تنتجها العداله السريعه والواضحه وضحة المعالم ووضحة الأسباب هي دي أعتقد أن ده الحل الجذري.
بشكر حضراتكم شكرا جزيلا أسأل الله أن يحفظ مصر كلها يا رب وبالذات مدن القناة لأن في تصور شخصي عندي برضو معتقدي قد كده أنا في السياسة قد كده إنما في شيء مقصود للعبث بأمن مصر عن طريق مدن القناة الثلاثة ربنا يحفظهم يبصر أهليهم بده وأتمنى أن مؤسسة الرئاسة والحكومة بالتحديد زيارة متحرك على بورسعيد والقناة اثنين وزراء وهشام أمديلي يروح لعبة الكورة تروح الناس تروح نتحرك لله ننزل المواطن كلام أخونا المهندس الشاهر كلام مهم يا جماعة الآن لابد أن تلعب التيارات الإسلامية الحاكمة والتيارات الإسلامية التي تريد لمصر الاستقرار والوطنيون الشرفاء بعيد عن المتآمرين لازم يلعبوا في الشارع ويكلموا الشارع ويشوفوا مشاكل الناس بالضمانة الوحيدة لحفظ استقرار مصر. هاخد فاصل
ده كله محتاج وقت ما يتقالش الكلام ده في شهرين انت عملتوا ايه وخلصتوا ايه
طبعا هاخد فاصل وقبل ضيوف الكرام بس في رسالة سريعا حد اسمه أسامة محمد عايز رقمي بعت لي SMS تقدر تاخدها من الكنترول. سلام عليكم يا شيخ خالد اعرف بعض الشباب الذين كانوا في حملة عمرو موسى يدفعون للشباب اموال لكي يسقطوا البلد من مركز بنها ومن عزبة الزراعة نرجو لقاء مع الشيخ حازم حول الاحداث ام الزهراء والله بنكلم الشيخ حازم وربنا يسهل ووافق يجي ارجو توصيل شكوتي للشيخ خالد عايشين بدون كهرباء في اسيوط الجديده من 10 سنوات فين الرئيس من شعبه دي رساله بنبعتها للدكتور هشام انديل اسيوط الجديده ما فيهاش كهرباء ايه الاسباب اخيرا انا ضابط شرطه وعندي تعليق مهم بخصوص الاعدام بتاع ابن الحاج رضا طيب يا ريت حتى تتصل بينا بالبرنامج تقول لنا اخد فاصل واقابل ضيوف الكرام الاستاذ بشير عبد الفتاح والاستاذ عامر عبد المنعم فاصل ونواصل باذن الله خليكم معنا السلام عليكم ورحمة الله رجعت لكم بعد الفاصل مشهد السياسي بين الأزمة والحل وتحليل أحداث الاتحادية وكيف تعامل معها الإعلام الإبليسي ليلة أمس معنا الاستاذ بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجله الديمقراطيه بالاهرام السلام عليكم استاذ بشير
وعليكم السلام
نورتنا وشرفتنا وكنت منور امبارح والله
ربنا يخليك
شكرا نرضى عنك استاذ عامر عبد المنعم الكاتب والمحلل السياسي قبل ما ابدا الحلقه الفيديو جاهز يا جماعه نص دقيقة. طبعا عندي وزير برق مصر، شبكة برق مصر، وزير الحرب الصهيوني الأسبق بن ألي عازر: لم يكن لنا أن نحلم بما تشهده مصر على الغرب استغلال الموقف وتقليص مخاطر الخريف الإسلامي. ده كان في الإذاعة العبرية. واحد باعد يقول: اغتصاب والتحرش 23 بند بالتحرير عادي، البلطجية حذفوا مولوتوف بالقصر عادي، حرقوا المساجد مسجد المقابل للقصر عادي، اقتحموا مسجد صدمات وقطعوا المصاحف عادي، اطلاق رصاص حي ومولوتوف على الامن المركزي عادي، قتل 10 من اخوانة الاتحادية عادي، انما ساح لاحد البلطجية في الاتحادية مع رفضنا لذلك جريمة ولازم بسببها يستقيل الرئيس مرسي. نشوف فيديو الحقيقة اللي محيرني في حاجة، حاسس لازم اكون تمثيلية حلم، انا مش قادر اصدق. اشوف مشهد امبارح قدام بعيني ويطلع صاحب مشهد يكذبني يقول لي انت ما كنتش شايف. نشوف الاخ بتاع الاتحاديه ونرجع نبدا حوارنا مع ضيف الكرام. اتفضل.
الناس بتجري من الشارع الكبير، انا بصراحه قعدت بصيت شويه سهيل كده تجري كله يجري على الحاره الصغيره دي، فبيجروا راح ايه ما فيش دقيقتين ثلاثه ولسه بشرب وبص واتفرج تك في رجليا.
ايه تك دي بقى؟
ما اعرفش رصاصه ولا رصاص حي ولا ايه، ما اعرف.
من ناحيه مين؟
من ناحيه المتظاهرين يا باشا. رحت واقع، قمت ثاني ما قدرتش اقوم، راح جوا يجروا علي، اتلموا علي بهدلوني.
متظاهرين؟
متظاهرين بهدلوني وحتى خدوا الهدوم، يحسبوا معايا فلوس ولا حاجه. في الاخر قال لك ده مش عسكري، ده مش عسكري، ده راجل كبير، هذاك اللي بتموتوه. العساكر جريت تجري. انا خفت. ربنا يسامحك. قال والله ما نعمل لك حاجه معايا ولا اجري منهم هم يشدوا فيه، والله ما انا اذيك.
فاكر الشرطه بقى؟
والله ما ناذيك، والله ما تخاف، ده انت هتموت. اقول له مش قادر مش قادر، وحفل ما يقول له تعبتنا.
انا ماليش تعليق الحقيقه، انا ما هبدا مع الاستاذ بشير عبد الفتاح. حضرتك شفت يعني الحدث امبارح برمته من الصبح في الخروج الدائم اللي محطوط له سقف كلمة مظاهراتنا سلمية نحن ننبذ العنف، وبعدين فجأة كسر وخبط ورزع وحرايق وجع قلبه، وتجاوزت الأمور إلى الوصول للمساجد، ولا أتصور أن في حد عاقل بيحرق المساجد إلا إذا كان أنا والله ما عارف دينه إيه وملته إيه أصلا عشان يخش يحرق مسجد أو يحرق مصاحف. ثم انتهى المشهد ليلة بالمشهد المأساوي لسحل هذا المواطن وتعريته تماما، رغم ان انا مش مقتنع باللي بيقولوا ده خالص الحقيقه، مش حبا في البلطجيه ولا المتظاهر بين مولوتوف، بس احقاق للحق اللي شفته بعيني يعني. ثم التقاط الاعلام لهذا المشهد وكل النخبه السياسيه المفلسه اللي هي ما قدرتش تعبر عن غضبها للي بيحصل في حرق القصر ومحاوله اقتحامه والضرب والرزع، فجاه صحيت منهم قالوا لها في مشهد عمركم جه الشرطه بتعتدي على المتظاهر، تعالوا نخش في السحل وسيبكم اللي حصل ده كله.
الحقيقه احنا بصدد حاله من خلط الاوراق، يعني الاوراق مختلطه تماما، الثوره مع البلطجه، التظاهر مع الخروج على القانون، هناك عمليه خلط واضحه للاوراق بسبب اختلاف الاجندات. يعني هناك ثوار يبحثون عن استكمال ثورتهم، هناك مؤيدون لاتجاهات سياسية معينة وسياسات معينة، هناك خارجين على القانون تم استئجارهم للقيام بأهداف محددة، وما بين هؤلاء وأولئك تاهت الثورة تماما. نحن بصدد ثورة لم تكتمل حتى الآن، هناك من يسعى لاستكمالها وهناك أيضا من يسعى إلى تقويضها. الآن دلف سلاح جديد الى المعركة وهو سلاح الاعلام، يعني حتى اليوتيوب او الفيديو اللي حضرتك عرضته من شوية، يعني يبدو ان هناك استغلال الاعلام بشكل او باخر للتأثير في الرأي العام ولتوجيه رسائل بعينها. ايضا القوى السياسية المختلفة تجد انه لا توجد هناك مسؤولية وطنية لدى القوى المعارضة، بمعنى هناك من يسعى لاستغلال الاحداث من اجل اغراض سياسية. مدن القناة ملتهبة، بعضها اعلن استقلاله عن مصر، صحيح هو استقلال ظاهري وشكلي رد فعل للازمه، ولكن تجد ان المعارضه مهمومه باملاء شروط على الرئيس في اوقات بالغه الحساسيه. الازمه تشعبت بعد ان كانت سياسيه صارت اقتصاديه صارت امنيه، ومع ذلك الاطراف المختلفه مصره على خلط الاوراق. اصبحنا الان في حاله من التيه، يعني نحن لا ندري هل نحن بصدد استكمال الثوره وتحقيق اهدافها التي من اجلها قامت، ام انه صراع على السلطه ما بين قوى مدنية واخرى اسلامية. عملية خلط واضحة للاوراق ناجمة عن انه لا يوجد هناك توافق، لا يوجد اجماع حول حزمة اهداف للثورة يسعى الجميع الى تحقيقها. الان نحن بصدد صراع على السلطة، نحن بصدد صراع ما بين ثورة وثورة مضادة. ربما كان احياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير هو اخر فرصة للثورة المضادة وفلول النظام السابق من اجل النيل من الثورة. كان هناك بعض الاطراف،
بس عايش الكلمة دي عجباني منك، بس انا اكتشفت ان مع كل حدث احنا بنقعد نقول بعض ايه، كانت اخر فرصة جمعة كذا، كانت اخر فرصة تاريخ كذا، واذا بينا نجد الاحداث عمالة تتجدد في كل مرة. يعني
هو طبعا احياء الذكرى الثانية والحكم بتاع الالترس، قضية مذبحة بورسعيد، يمكن دي كانت فرصة اعتقد ستكون الاخيرة بالنسبة للثورة المضادة وفلول النظام السابق، لانهم حتى كانوا بيراهنوا متى يستقيل الرئيس، متى يرحل الرئيس، وهم حاولوا ينسجوا سيناريو 25 يناير 2011، يعني حرق المقرات، الهجوم على قصر الاتحادية، الشعب يريد اسقاط النظام، حاولوا ان يوجدوا مناخا ملائما ومناسبا ومواتيا.
2013 مش 2011،
يعني هم بيكرروا سيناريو 2013 في عام 2013.
نعم.
يعني هؤلاء كانت امامهم فرصة، وبالتالي تم توظيف كل الاوراق، الاعلام والبلطجية، الاموال التي تنفق بشكل كبير جدا، وللأسف الاعلام تعامل مع مجريات اليومين الماضيين بشيء من الانتقائية. يعني حضرتك اشرت الفكرة تحت لاحد المواطنين سواء كان متظاهر او بلطجي، ربما التحريات والتحقيقات توحي بذلك، ولكن اختزلت احداث اليومين الماضيين في هذا المشهد، وتناسى الجميع ان هناك مشاهد عديدة زي ما حضرتك ذكرت كانت جديرة بالوقوف عندها. وبالتالي هناك خلط اوراق وهناك حالة من الارتباك، واتصور ان الثورة تحتاج الى ضخ دماء جديدة حتى تستكمل، ويجب ان نقوم بعملية فرز الغث من السمين. للأسف الامور مختلطة تماما، يعني احنا ما بقناش عارفين نميز ما بين الثورجي والبلطجي، اصبحت الامور مختلطة.
احنا مين ومين السبب يا استاذ بشير؟ يعني انت بصراحة دلوقتي انت بتكلمني، انت مش مؤدلج، انت مش محسوب على طيار معين. سألت السؤال ده الاستاذ عامر، هو يحسبوه على الطيار الاسلامي وانا محسوب على الطيار الاسلامي، لكن في النهاية انت مش محسوب. شايف الاعلام احنا بنظلمه لما بنقول عليه اعلام مارينزي بمعنى الكلمة، مفوش الا القليل ممن يحترمون انفسهم ويحترمون مهنيتهم.
هو الحقيقة أنا أعاتب على الإعلام المصري، التعميم مبدئيا مرفوض، ولكن هناك سمت عام صار مشتركا ما بين وسائل الإعلام، مش بس الإعلام الخاص يا شيخ خالد، حتى الإعلام الحكومي، التلفزيون المصري، الأسئلة اللي بتثار في الأسئلة والضيوف وطبيعة النقاش اللي بيدور فيه يؤكد أنه لا يختلف كثيرا عن القنوات الخاصة. المشكلة أن الإعلام بدأ يتزحزح ويبتعد عن رسالته الأصلية. في مثل هذه الظروف المظلمة على الإعلام أن ينير الطريق للرأي العام وللمشاهد، أن يقدم له الحقيقة، وأن لا يتطوع بالتحليل وتقديم وجهة نظر وفرضها على المشاهد. للأسف ما يجري في بعض وسائل الإعلام هو ذلك، تجد الانتقائية في المعالجة، محاولة فرض وجهة نظر معينة، محاولة توجيه الرأي العام، التأثير في فكر المشاهد، وهذا غير مطلوب من وسائل الإعلام بالمرة. وسائل الإعلام في مثل هذه الظروف الحرجة والحساسة عليها أن تكون طرفا محايدا، يحاول أن يقدم الحقيقة قدر المستطاع ويتحرى الموضوعية، ولكن لأن في بعض وسائل الإعلام مملوكة لرجال أعمال لهم أجندات معينة، غالبية رجال الأعمال هؤلاء محسوب على النظام السابق، ومن ثم استخدم الإعلام كسلاح في الحرب ضد الثورة وضد الرئيس المنتخب وضد النظام القائم. وللأسف كل هؤلاء يتصرفون بخسر نظر وغياب رؤية، يظنون أنه لو سقط الرئيس وأسقط النظام سيكونوا هم بدلا منه، مع أن البديل لهذا النظام إما الحكم العسكري وإما الفوضى والضياع والانهيار. وكان واضح بيان المجلس، بيان وزير الدفاع كان بيانه واضحا ان الدولة بصدد الانهيار ولن تسمح القوات المسلحة بذلك، ما يعني انه طالما ان النخبة المدنية فاشلة، وبالمناسبة ليس لدينا بديل للدكتور محمد مرسي يمكن الرهان عليه في المرحلة المقبلة، واذا ظن البعض ان احد الشخصيات المدنية المطروحة على الساحة يمكن ان يبلي بلاء افضل من الدكتور مرسي فهو مخطئ. الجميع يفتقد للخبرة، الجميع يفتقد للحكمة السياسية في هذا التوقيت، وبالتالي إذا ما سقط محمد مرسي فالقوات المسلحة هي البديل.
طيب برجع لك أستاذ عامر، بيرهنوا على سقوط الرئيس مرسي، والبدائل المطروحة أضعف مما يتصور، محمد البلدعي مش هينفع لأنه معاه جواز نمساوي وما ردش قال لا ما عنديش، ولو عندوش جواز نمساوي ومعاه جنسية مصرية وابن الفلاحين قح كمان ومواطن، يعني ما حصلش. إدارته الملفات الأزمات في حياته كلها أثبت إن هو فاشل. حمدين صباحي نفس الكلام، ما قدرش يعمل اي حاجة في مجلس الشعب سوى انه كان بيقف مع كمال الشاذلي أزأز لبه ويضحكوا مع بعض، ما عملش حاجة فظيعة يعني، حتى جريدته نفسها فيها فشل، حزبه نفسه فشل. عمرو موسى عاش في العمل السياسي جوه الحكومة المصرية الى ان جه وقت تم اقصاؤه ودخوله في الجامعة العربية برضه ما عملش اي حاجة. الرهان على مين من وجهة نظرك،
وبتشوف احنا لحد امتى هنفضل في تومان ديجيري ده على كرسي وعلى سلطة وسايبين مقدرات الدولة كلها بتسقط بهذه الصورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وينبغي ان ننظر للصورة من بعيد حتى نرى تفاصيلها، لكن للأسف هذا الإعلام الموجه يشغلنا كثيرا بالتفاصيل حتى لا ننظر إلى أبعاد ما يحدث على الأرض. هناك صراع بين فريقين منذ الثورة وحتى الآن، هناك فريق أو يعني الشعب المصري كله مع المسار الانتخابي، وأنه الشعب يختار مؤسساته ورئيسه وبرلمانه وينشئ النظام الجديد للدولة الذي انهار جزء منه وتفكك الباقي، ينشئ هذا النظام على أساس الصندوق الانتخابي. هناك تيار آخر بعيد عن هذا ويرفض هذا المسار ويريد أن يعرقل كل الخطوات التي توصلنا إلى هذا الموضوع. وأذكر بأنه كل انتخابات منذ استفتاء مارس 2011 حتى الآن، كل انتخابات والاستفتاءات يسبقها هذه الصدمات وهذا التصعيد الذي يسقط فيه شهداء ودوامة لا تنتهي من تحريض على العنف والقتل ثم الاحتجاج على سقوط القتلى وتحميل من في السلطة مسؤولية الدم. يعني الذين يحرضون على العنف ويحرضون على القتل والحرق هم الذين يرفعون شعار القصاص والأخذ بالصقر وغير ذلك، مع أنه هم الذين أدينوا وهم الذين اتهموا لأنهم استهانوا بهذه الدماء وحرضوا على سفك هذه الدماء. المشكلة الآن ليست في القوة الداخلية، لا، هناك قوة خارجية تلعب الآن دور خطير جدا في استغلال ما يحدث لتمرير ما تريد، وربما لابتزاز الرئيس وحزب الحرية والعدالة للحصول على تنازلات أكثر. هناك أيضا البعد الإسرائيلي في الموضوع، وهنا عندما نتحدث عن مدن القناة، يعني مدن القناة تعرضت إلى حالة من القتل والترويع غير مسبوقة ولا يوجد لها مثيل في باقي محافظات الجمهورية. هذا كان الهدف منه هو تعطيل الوصول إلى تعطيل قناة السويس واستعداء العالم الخارجي على الحكم المصري لإسقاطه. نحن الآن أمام مسارين، مسار كدنا أن نقترب من نهايته بانتخابات مجلس النواب القادمة، ومسار آخر لا يريد أن يوصلنا إلى هذا الموضوع وأن يفرض علينا حكومة بالتعيين يختارها أشخاص معظمهم على اتصال بالسفارة الأمريكية. وموضوع حكومة الإنقاذ الوطني لهذه منذ الثورة وحتى الآن كلما تحدث أحداث عنف يخرج هذا المطلب، حكومة إنقاذ وطني برئاسة الدكتور محمد البلدي. أنت يا شيخ خالد منذ قليل قلت أنه محمد البلدي لن يستطيع الترشح، ولن يستطيع فعلا، يعني حتى لو كان لديه أسبابه القانونية أن يخوض الانتخابات لن يستطيع أن يدخل الانتخابات لأنه ليس له أي تأييد في الشارع. لكن الفرصة الوحيدة لوصول هذا الشخص للحكم أن يكون بالتعيين، أن يرأس حكومة الإنقاذ الوطني. حكومة الإنقاذ الوطني تتذكر أن كل صدمات وكل عنف من محمد محمود لمجلس الوزراء لكل أحداث يكون المطلب هو اختيار تعيين حكومة إنقاذ وطني برئاسة محمد البلدي الذي يدير معظم هذا المشهد.
أسألك سؤال أستاذ عامر، أنا واحد من الناس أقسم بالله مش بهزر وكلم بجد، في مشكلة أن الرئيس محمد مرسي لهم طب إحنا فضلنا نفضل 4 شهور على الانتخابات، خلاص انتخابات البرلمان، فضل يا أستاذ بلدي أنت ولا حمدنا العمر موسى شكلوا حكومة وديروا مرحلة 4 شهور هنا.
لا لا، المسألة ليست هكذا. أنت تواجه الآن تحالف دولي كبير جدا، مصر لو نهضت مصر واستقلت عن الهيمنة الغربية العالم العربي كله سيتغير، خريطة العالم كلها ستتغير. فبالتالي كل هذه الدول التي تحارب الإسلام منذ 200 عام حتى الآن ستقف طريقة، يعني لن تتركك تستقل بهذه السهولة. هذه الدول التي قصفت واحتلت أفغانستان الدولة الفقيرة التي يعيشون في الخيام قصفتها وقادت فيها الحروب، هذه الدول الآن التي تقتل في مالي وتحتل مالي وتقصفها بالصواريخ، يعني شعب الطوارق الأزواد الذين يريد الفرنسيون والغرب أن ينتقموا منهم وهم أحفاد المرابطين، هناك حالة من الغل تجاههم. حتى هذه اللحظة يرفضون أن تقام لهم دولة ويحرضون العالم كله ضد هذه الدولة حتى لو كانت دولة من الرعاة والبدو الذين يعيشون في الصحراء. أنت تتحدث عن مصر الآن، هذه القوى تستخدم كل ما لديها الآن لتخريب الوضع الداخلي، لإدخالك في الفوضى، لتحويل مصر إلى دولة فاشلة. ويمكن أنت من كام يوم بثيت فيلم مهم عن ما يسمى حروب الجيل الرابع.
نعم،
هذا هو التفكير الأمريكي الحقيقي. ومثل نعم. هذه الأمور علينا أن نركز فيها. هؤلاء الناس لم يعتمدوا في حروبهم الجديدة ربما من التسعينات حتى الآن على الدبابة والطائرة، لا، هم يتحدثون الآن عن كيف نتحكم في إرادة الدول عن طريق زعزعة الاستقرار بداخلها، عن طريق تحويلها إلى دولة فاشلة، عن طريق أشخاص ومواطنين من هذه الدولة حتى لو كانوا أطفال ونساء. يعني هم يريدون السيطرة على مصر بأن يحولوها إلى دولة فاشلة، ينفقون أموال ملايين ومليارات على البلطجية بدل ما ينفقوا تريليونات في حروب أصلا لن تصل إلى شيء. هم هذا ما يحدث في مصر هو ليس شأنا داخليا فقط، وليس عناصر داخلية فقط، وليس مجرد تنافس انتخابي، لا، هذا صراع حقيقي. هناك قوة دولية تلعب الآن في مصر تريد أن تمنعك كشعب وكسلطة أيا كان التنازلات التي تقدمها لهم، هذه القوة تمنعك عن أن تستقل، عن أن تستعين بالشعب لكي تنشئ نظاما حقيقيا قائما على إرادة الشعبية.
أستاذ بشير، يعني دلوقتي واحد بيكلمني مثلا قعدات الخاصة مع الناس يقول لك بصراحة الدكتور محمد مرسي، يعني أنا مش عارف ليه مصر على شم أنديل، أداء ضعيف وما شفناش حاجة، وكونوا اختاروا كده، أنا قعدت مع ناس مقربين، ده هو بيقول لي، يعني قالوا لي إني اختار الدكتور محمد مرسي ليه؟ عشان عايزين رئيس حكومة دايما يبقى ضعيف والإخوان عايزين اللي يسيطروا أو ما شابه ذلك. شايف البديل لحكومة تقدر تدير المشهد ويكون في شفافية بينها وبين المواطنين زي ما قلنا بأمور واضحة، إحنا وصلنا لكذا، عندنا كذا، هل دي مسؤولية الآن يقبلها أي أحد؟ لأن على الطرف الآخر بتيجي تكلم مؤسسة الرئاسة أو الناس كنت تقول له عايز وزير يقول لك بيرفض، طلبت فلان وزير داخلية ده راجل كويس يقول لك رفض، فلان ده اقتصادي عظيم رفض. أليس في مصر شرفاء وطنيين لله يتحملوا عبء هذه المسؤولية لله؟ إن شاء الله حتى العضو الأربع شهور دول يمشوا.
الحاج خير، حضرتك طرحت نقاط في غاية الأهمية تحتاج كل منها إلى وقفة. أولا مسألة تشكيل الحكومة من قبل رئيس الدولة، جرى العرف أنه في الديمقراطيات والأنظمة البرلمانية اللي احنا قريبين منها إلى حد ما أن من يفوز في الانتخابات صاحب الأغلبية يقوم بتشكيل الحكومة ويختار الوزراء حتى يتحمل المسؤولية كاملة. يعني معروف حزب الحرية والعدالة وحزب النور كانوا أصحاب الأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت، وبالتالي من حقهم أن يشكل معا الحكومة المقبلة وتكون حكومة إسلامية ثم تحاسب بعد ذلك. رأي آخر بيقولك أنه لا يجوز أن يتم ذلك بعد الثورات مباشرة، لأن الثورات لها قانونها الخاص، المفروض أن كل القوى السياسية شاركت في الثورة. في بعض القوى التي عجزت عن أن تحقق نجاحا في الانتخابات لأنها لم تكن مؤهلة تنظيميا وماليا وسياسيا، زي شباب الثورة على سبيل المثال، زي الأحزاب المصرية القديمة الكرتونية زي الوفد والتجمع، كل دي كانت أحزاب على الورق ليس لها حضور في الشارع بالقدر الكافي وليس لديها كوادر، وبالتالي فشلت في الانتخابات البرلمانية أن يكون لها حضور وبالتالي لن يكون لها تمثيل سياسي. يبقى أنت لو حسبتها من حيث الأوزان النسبية في الشارع والقدرات السياسية والتنظيمية فقط الأحزاب الإسلامية هي المفروض تحكم مصر في وقت الثورات، ده مش هيكون مقبول، وإلا يسمى بالاحتكار السياسي، وهتسمع كلام من قبيل السلفنة، من قبيل الأخوانة، كل هذه
قبيل التربنة،
من كل هذه المسميات والاتهامات. وبالتالي يجب في خلال أو في فترات الثورات أن يكون هناك حكم بالمشاركة أو فكرة الباور شيرينج أو تقاسم ومشاركة السلطة. اللي جرى بالفعل زي ما حضرتك تفضلت إن حزب الحرية والعدالة بدأ يطرح على أسماء وطنية بعضها حزبي وبعضها مستقل أنها تشارك في الحكومة، ولكن الناس كانت بترفض. ليه كانت بترفض؟ لسببين. السبب الأولاني أنه لا يريد أن يحسب على الإخوان ولا يريد أن يتعامل مع الإخوان، لأنه يظن أن وجود الإخوان في السلطة وجود مؤقت. يعني للأسف حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها هناك في مصر من يعتقد ويظن وإن لم يكن يوقن بأن وجود الدكتور مرسي على رأس الدولة ووجود الإخوان المسلمين في المشهد السياسي هو ظاهرة مؤقتة سرعان ما تزول بمجرد نجاح الثورة المضادة أو قيام انقلاب عسكري أو تدخل خارجي أو ما إلى ذلك.
الكلام ده اتقال لنا فعلا يا فندم والله، في ناس قالوا لي خلي بالك جمال مبارك هيحكم مصر بعد 4 سنين وأحمد عز خارج، ولم نفسك وانت بتتكلم. الامن مش عارف بيرصد دلوقتي القنوات وبيركز عشان يشوف مين يتكلم معاه ومين اللي ضده وهيعلقوا الناس قصص.
حتى لو مش جمال مبارك ومبارك والكلام ده، انه الحزب الوطني هيفرز جيل تاني بدا يستعد ان هو كذا وكذا وكذا. المهم ان وجود الاخوان والدكتور مرسي مؤقت، وبالتالي هو لا يريد ان يعمل مع حكومه ويراها مؤقته حتى لا يحسب عليها، وبالتالي يفقد اي فرص في المستقبل. السبب الثاني الحرق السياسي. الحرق السياسي ليه؟ لانك كوزير انت جاي في وزاره متدهوره، يعني مفيش موارد، عندك ارث من المشاكل والازمات المتوارثه من 30 سنه من الفساد والاداء السيء، وبالتالي مهما حاولت ومهما فعلت لن تستطيع ان تنجح في هذه الوزاره، وبالتالي يحكم عليك انك وزير فاشل. كل الوزراء بيحسبوها كده، انا هاخد وزاره مليئه بالمشاكل، الموارد الماليه محدوده، والاعلام مش هيسيبني في حالي، الاعلام بينتقد النهارده الصوت عالي وكل القنوات هتهاجمني، ماذا فعل الوزير؟ لو حضرتك تقلبت الوزاره بعد ساعات هتسال ماذا فعلت، وبعد اسبوع هيقول لك ماذا قدمت. وبالتالي الكل يخشى الحرق السياسي، الكل يخشى ان يحسب على الاخوان او يعمل مع الاخوان لانهم تيار موجود في السلطه بشكل مؤقت وسرعان ربما يعود من وجهه نظرهم ربما يعود الى غياهب السجون، وربما 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 ده ادى الى انك مضطر تشتغل لوحدك في الحكومه، وكانت النتيجه ان الحكومه هي اخوانيه وغير اخوانيه، يقول لك بيأخونه، لكن تلاقي 7 وزراء فقط محسوبين على الاخوان بشكل واضح ومعروف. ايضا هناك ازمه ثقه، وهناك غياب القدرة على التوافق بين القوى السياسية، واحنا لسه في مصر ما تعلمناش ان السياسة تقوم على التوافق، وان الديمقراطية تقوم على الحوار وقبول الاختلاف. احنا تعودنا على حكم الحزب الواحد، يعني التيار المدني اما ان تكون مدنية علمانية او لا تكون اسلامية. التيار الاسلامي لديه ايضا بعض المشاكل في هذا المضمار، انه قد لا يقبل بمشاركة تيارات سياسية اخرى. فاحنا لسه ما وصلناش لدرجة من النضج والتدريب السياسي ان احنا
حضرتك بتقول الكلام ده على الرغم من ان مثلا لما حزب النور قدم مبادرة تلقفتها جبهة الانقاذ، راح وقعد معهم اتكلم الشيخ محمد حسان، خد بعض المشايخ راح وقعد معهم، الدكتور مرسي بينادوا هيئة للحوار رفضوا. يعني هل حضرتك بتشوف ان فعلا التيار الاسلامي رافض او بيقصي التيار الليبرالي من المشهد السياسي برمته؟
هو لا يقصي بنسبه 100%، ولكن هناك ازمه ثقه. احنا لحد النهارده التيار الاسلامي بكل اطيافه اخواني وسلفي للاسف ما عندوش الثقه الكافيه في التيارات المدنيه، والتيارين معا يجتران مشاكل الماضي وعذابات وخلافات الماضي التي سعى النظام السابق لإذكائها واشعالها ما بين التيارين، فلم يتخلصوا من هذه المشاكل حتى الان. لا زال التيار المدني لديه استعلاء على التيار الاسلامي، انه لا يفهم في السياسه، انه جاء من السجون الى البرلمان وبالتالي هذا لا يليق، انهم بيضحكوا على الناس بالدين وبالزيت وبالسكر ومثل هذه الامور. التيار الاسلامي شايف ان التيارات المدنيه مفلسه، ليس لديها حضور جماهيري، وهذا الكلام ليس بعيدا عن الواقع بشكل كبير جدا، ومن ثم ما فيش كوبري او بريدج او جسر ما بين التيارين للحوار، لان مصر لن تنهض، لان احنا عندنا كتلتين اساسيتين لا يمكن لكتله ان تغسل اخرى. يعني انا دائما اقول للتيارات المدنيه من الغباء ان تتصور ان التيار الاسلامي بكل هذا الثقل الجماهيري يمكن اقصائه، يعني انت تغسي 40 او 50% من المجتمع
لهم نفس
هذا لا يجوز وليس منطقا بالمره. بالعكس انت تبقى سعيد انه تم دمجه في العمليه السياسيه، انه نبذ العنف وبدا ينبذ التطرف الفكري واصبح طرفا في العمليه السياسيه.
بكلمك في ديمقراطيه دلوقتي
اللي الديمقراطية هو الانسان والمراه والاقباط، وبالتالي دائما انصح التيارات المدنيه عليك ان تمقرط وتمدين التيارات الاسلاميه اذا كنت تخشى انت من الاسلمه. يعني هو عاوز ياسلمك زي ما انت بتقول وانت عاوز تمقرطه وتمدينه، احسبها انها منافسه، وعليك انت ان تنجح في مقرطته ومدينته بدلا من ان يؤسلمك.
استاذ عامر، يعني التيارات الاسلاميه بشكل او باخر فجأة كده فجأة يعني تجد فيروس الخلاف راح ناطط جواها في أوقات ما ينفعش فيها الخلاف. ففوجئنا الفترة السابقة أول ما مبادرة حزب النور اتعملت، طبعا دعني أكلمك من أول ما حزب النور أو الجبهة السلفية أيدت الدكتور أبو الفتوح حصل شيء من الخصام، بعد كده مشينا شوية، لا ده كان الدكتور ياسر برهامي قابل أحمد شفيق ازداد الخصام شوية، رويدا رويدا بدأنا لقينا التراشقات على الفضائيات وفي الجرايد لا نعرف له سببا، حتى انه اتباعه اللي بيحبوه بدأوا يشعروا معقولة. يعني انتوا يعني جبهة الانقاذ على ما فيها من خلاف ايديولوجي فكري عقائدي اجتماعي نفسي لمين بعض وبيمثلوا قدام الناس يرفعوا ايديهم واحنا ايد واحدة وايد مهببة، وفجأة انتوا اصحاب المشروع عمالين تتراشقوا على الفضائيات، ده يقول انت هتأخوني وده يقول سلفني وده يقول ده عملاء وده يقول لا دول مش، يعني ايه المشهد اللي بيحصل دلوقتي من الطرف الإسلامية اللي جاب للناس وانا منهم احباط؟ يعني
هو بالتأكيد يمكن الإسلاميين بيركزوا بشكل اساسي على الخلافات داخل الخصم، ومواقف الخصم واستهداف الخصوم، ونادرا ما نقيم أدائنا بشكل عام ونسعى لتوحيد الصف الإسلامي. هناك مشكلة حقيقية داخل الصف الإسلامي، وأنا أعتقد أنه حزب الحرية والعدالة يتحمل جزء من هذا. يعني فكرة أن يلتقي الإسلاميون ويشكلوا ما يسمى المجلس الإسلامي، على الأقل يوحدوا صفوفهم وينسقوا فيما بينهم، لأنه في النهاية نحن أمام فرصة تاريخية. يعني الغرب الآن منهار، أمريكا انكسرت وتعاني اقتصاديا وانكسرت عسكريا، الغرب منهار اقتصاديا، ويمكن فرنسا لم تستطيع الحرب في مايو إلا بتمويل من دولة عربية. الغرب الآن نحن أمام فرصة تاريخية
بالمناسبة طبعا عار
يعني نحن الآن في أمامنا فرصة تاريخية للخروج من القبضة والهيمنة الغربية والخلاص منها. وهنا الإنسان فعلا يتعجب كثيرا. يعني فكرة التيار المدني، أنا في تقديري لا يوجد شيء اسمه تيار مدني. يعني هم كل شوية بيحاولوا يخترعوا تيار لكي يتجبهوا ويتجمعوا، لكن في المقابل أنا في تقديري أنه الأزمة الحالية كشفت أنه ربما حزب الحرية والعدالة لم يكن حريصا بشكل كافي على التواصل مع إخوانه الإسلاميين في الأحزاب الإسلامية الأخرى، وربما هناك بعض المشاكل التي جعلت حزب النور يستجيب لمبادرة الإنقاذ. وبس أنا برضو موضوع الحوار وغير ذلك، أنا أحب أو أحذر من النقع أيضا في أخطاء تساعد في شق الصف المسلم. يعني ما حدث في موضوع الحوار هو لعبة في الآخر، وتحركها القوة التي نتحدث عنها، التي تحرك ربما في التفاصيل في كل شيء يحدث في الداخل. يعني أول عندما طرح الرئيس مرسي الحوار يوم الأحد، جبهة الإنقاذ رفضت الحوار، وعندما خرج المتحدث باسم الجيش الأبيض يوم الاثنين يدعو الأحزاب المصرية للجلوس إلى مائدة الحوار، البرادعي طرح فكرة الحوار وحضور رئيس وزير الدفاع ووزير الداخلية وممثل الإخوان وممثل السلفيين. جبهة الإنقاذ اتصلت بحزب النور وطرح، وهي التي طلبت منه اللقاء، فالتقى بهم حزب النور. جبهة الإنقاذ وبعض الشباب هم الذين طلبوا من الأزهر أن يتبنى اللقاء الذي صدرت عنه وثيقة نبذ العنف، لكن هناك قرار خطير صدر في هذا الموضوع، وهو تشكيل لجنة للحوار لكي تناقش الحوار وتضع أجندة الحوار. وهذه اللجنة تتكون من 10، 5 من جبهة الإنقاذ و5 من الأحزاب التي شاركت في حوار الرئاسة و2 من شباب الثورة، يعني الأغلبية في هذه اللجنة للمعارضة. وهذه اللجنة يعني التخطيط لها أنها هي التي تقرر ماذا ستفعل في المرحلة القادمة، وما هي المطالب التي ستطرحها هذه اللجنة، وفي مقدمتها حكومة الإنقاذ الوطني. هذه هذا السعي أرى أنه يتسبب في عزل الرئاسة وإبعاد الرئاسة، وكأن الرئاسة ليست موجودة. أيضا العمل على شق الصف المسلم، أيضا تبني مطالب جبهة الإنقاذ التي هي تغير المسار السياسي كله الذي يتوجه ليه الشعب من استفتاء على الدستور وغير ذلك. هم لا يعترفون بهذا الدستور، هم يريدون إقالة النائب العام ويعيدوا الزند وتيار الزند لكي يسيطر على القضاء، ثم تشكيل حكومة إنقاذ إما بالبرادعي أو أي شخص ترشحه السفارة الأمريكية. نحن أمام محاولات كثيرة للقفز على السلطة، وعلينا أن ننتبه لهذا. ووحدة الصف الإسلامي يجب أن تكون في المقام الأول، وعلى حزب الحرية والعدالة وعلى الرئيس مرسي أن يجعل أو يعني يؤسس لقلب صلب للدولة المصرية، لا يعتمد فقط على الحرية والعدالة ولا على الإخوان المسلمين، وإنما يتسع للإسلاميين ويتسع لغيره من الوطنيين الذين لا يعارضون الهوية الإسلامية.
هل أنت شايف أن الرئيس مرسي من كلامك يعني ما زال يعتمد على جماعة الإخوان المسلمين؟
هناك بعض المستشارين،
أقول جملة، ما زال يعتمد على جماعة الإخوان المسلمين محضا؟ وهل بتشوف أنه خروج بعض التيارات السلفية زي حزب النور شاعر بمرارة كلام وعملوا لك أخوانة الدولة ومفاصل الدولة وما بيسمعوناش وما بيكلموناش، يعني هل بتشوف أنه في سياسة المفروض تتبع
في ضوء
هذه الصورة؟
في ضوء ما يعني أشاهده هذا موجود، وهذا الذي يتسبب في التصدع الذي نراه الآن. المشكلة في أنه المستشارين حول الرئيس مرسي لا يوسعون دائرة الصف الإسلامي الوطني. يعني حتى الرئيس مرسي عندما طرح الحوار دعا تقريبا 11 حزب،
هناك تقريبا 10 احزاب اسلاميه موجوده، لماذا لا يدعوه الشيخ حازم ابو اسماعيل؟ لماذا لا يدعوه؟ يعني يلتقي بكل الناس، لماذا لا يدعوه عندما يلتقي بالمثقفين؟ لماذا لا يدعو مثلا اشخاص زي الدكتور حلمي القاعود والدكتور محمد عباس والدكتور ابراهيم عوض وغيره؟ عندما يلتقي بالفنانين لماذا ايضا ياتي بنفس الفنانين الذين يعادونه، بينما هناك فنانون محترمون ويستطيع ان يوجد صفا حقيقيا يستطيع ان يكون سندا له. هو
هل هو بيعتمد
لا المستشار الاسف
لا انا قصدي وجهه نظره بيعتمد ان انت وانا بنأيده فقالك معانا في المخالف
ده، كان هذا مقصود او غير مقصود هذا خطا، لانه في الاخر هو بيعزل نفسه عن الاسلاميين وثم الاخرون سيعزلونه هو. يعني انا يعني نحن امام تحديات كبيره جدا وامامنا فرصه كبيره جدا على ان نستفيد. يعني انا اضرب مثلا بسيطا، يعني الاستاذ طلعت رميح عندما اختاروه في مجلس الشورى، هل تتخيل انه رئيس مجلس الشورى حتى هذه اللحظه يمنعه من الكلام؟ يمنعه من الكلام مطلقا.
رئيس مجلس الشورى هو مين؟
الدكتور احمد سهل. يعني عندك شخص بهذه العقليه بهذه القيمه لا تستفيد منه؟
لا يمنعه من الكلام، يعني مش عايز
مجرد يتكلم. الكلام يعني حتى لما يناقش موضوع هو يمنعه مجرد الكلام. انا اتحدث عن انه لابد من توسيع الدائره. المشكله التي تقال الان ان هناك اقصاء، لا هناك عدم تقدير من بعض المستشارين الذين ربما لا يفهمون أنه طبيعة الدولة تختلف عن إدارة الجماعة أو إدارة حزب. نحن أمام دولة كبيرة، هذه الدولة ربما نخطئ، نعم والخطأ وارد، لكن علينا أن نصحح أخطائنا لأنه القادم أخطر وأكبر مما نتخيل.
أرجع لك أستاذ بشير بس بسرعة كده، استطلاع رأي المخابرات البريطانية عن طريق قناتها بي بي سي بعد أحداث محاولة اقتحام القصر الجمهوري بتحريض من جبهة الإنقاذ الوطني. المخابرات البريطانية 82% من الشعب المصري يطالبون بإعدام جبهة الإنقاذ الوطني في مصر بعد محاولة قتل الرئيس. ما عادش الكلام ده صحته ايه ومصدره. علاء صادق بيقول الرئيس مرسي يدفع ثمن صمته وتساهله امام اعلام فاسد ماجور يضلل ويحرض، وحذرناه من اليوم الاول لكنه لم ينتبه، فات وقت التصحيح ولا بديل عن الردع. طبعا في حد برضه دكتور احمد غانم بيقول الدكتور البراجع، الدكتور البراجع ما عندوش غير المقرر اللي هو بيتحفظ له من بره، يعني بيملى عليه تعليمات كده من بره يبتدي يتكلم فيها. حكومة جديدة، دستور ديمقراطي، استقرار القضاء، بيطلب استقلال القضاء وفي نفس الوقت يدعم قضاء مسيسين مثل تهاني الجبالي واحمد الزند. ده كلام الدكتور احمد غانم اللي بيرد على الدكتور البرادعي. كاتب احمد سهم اخيرا بيقول الافراط في الحديث عن حادثة السحل يرقى برأيي الى مستوى الجريمة، لانه يعني تحويل السحل الى محور ارتكاز للأمة بينما يغضون الطرف عن التحرش والاغتصاب والقتل والتخريب وحرق المساجد والاعتداء على الأئمة وقطع الطرقات والقاء المولوتوف. اين كان هؤلاء المزايدين من حوادث السحل والضرب والقتل التي حدثت ايام العسكري؟ اين البرادعي وصباحي من احداث العباسية التي ذبح فيها المصريين في الطرقات وفي محطات المترو في مشاهد لم نراها الا في البوسنة؟ هل دماء المصريين لها تاريخ صلاحية؟ يقولون حتى لو بلطجي لا يعامل هكذا. حسنا، ألم يكن شباب العباسية ثوارا وليسوا بلطجية؟ فلماذا لو تطالبون بحق دمائهم ومحاكمة من سفكوها؟ بالمناسبة في ناس لسه مسجونين في أحداث العباسية، أهلهم بيكلموني بيقولي مسجونين ظلم وعدوان. نعم لا يجوز سحل المواطن، ولكن هل يجوز إهانة المواطن محمد مرسي وشتمه وسبه وإلقاء ملطوف على مقره وترويع أسرته في منزله بالزقازيق ومحاولة اقتحامه؟ أم هل يجوز سحل المواطن عبد الرحمن عز وضربه وجرحه وشتمه وسبه؟ هل من يلقي زجاجة الملطوف بيرميها في الحتة الفاضية علشان ما تعارش حد، ولا هو بيرميها ولا يباري إن سقطت على جندي أو أي إنسان آخر فأحرقته؟ طبعا شفنا العسكري للأمن المركزي اللي اتحرق وناس وقف عمالة سقف وتهيص مع إنه ده مصري وغلبان ولا له في السياسة ولا له في الأحزاب وداخل بيأدي خدمة. يعني إن كان هؤلاء النفعيين مرضوا على الإفك فلا ينبغي لنا أن ننزلق معهم في تضخيم الحوادث وإعطاء أكبر من حجمها. فكم شابا قتله بلطجيتهم، كم شابا جرحوا، كم شابا ضربوا، إن السحل في ميزان أعمالهم لهو مجرد نزهة أو مداعبة. أستاذ بشير، مسألة يعني منذ أن خرج عماد جاد صحفي بالأهرام على قناة وقالها صراحة، أنا خلاص مش هكلم عنه عشان ده زميلك، يعني إن منذ أن خرج وقالها صراحة، السفيرة الأمريكية قالت لنا ما بتعرفوش تحشدوا، أنتوا غلابة، احشدوا في الشارع جامد وإحنا ندعمكم. وهذا الكلام سبقه محمد ابو حامد في تصريحه على احد الجرايد، المسؤول امريكي ربما يكون السفير او غيرها، قعدت وقالت اقعدوا عند قصر الاتحاديه وزودوا واستقروا 4 ايام هنساعدكم. من ساعتها ما شفناش مصر غير العنف والدمار والدماء. بما تفسر هذا؟ هل مؤسسه الرئاسه لا تعرف ان تلعب بقوه مع الولايات المتحده في مصالحها وفي تحذيرها على مصالحها عشان نعيد الاستقرار للشارع ثاني؟
يعني واسمح لي قبل ما اجيب على هذا السؤال تعليق سريع على مسألة العلاقة بين الاخوان والسلفيين والتحول الذي ظهر مؤخرا في موقف السلفيين حيال الاخوان وتأكيدهم على فكرة الاخوانة ورفض الاخوان الهيمنة على السلطة وما الى ذلك. انا مرارا منذ بداية الانتخابات البرلمانية الاولى وانا اعلنت ان هناك طلاق سياسي سوف يحدث ما بين الاخوان والسلفيين بسبب وجود خلافات فكرية وايديولوجية وسياسية واختلاف في التصور لعلاقة الدين بالدولة ما بين الجانبين. التلاقي ما بين الاخوان والسلفيين هو تلاقي ظرفي مرحلي بسبب اصطفاف القوى المدنية في مواجهة القوى الاسلامية، ولكن بمجرد ان يتحلحل الاصطفاف المدني وهو في سبيله الى ذلك سوف يتم كشف حساب ما بين الاخوان والسلفيين وغالبا كل سوف يأخذ طريقا مغيرا للاخر. فيما يتعلق بالسؤال اللي حضرتك طرحته، يعني غالبا كان هناك رهان، يعني دائما امريكا حينما تسأل عن من يحكم مصر تسأل هل هناك شخصية قوية لا حضور في الشارع تستطيع او يمكن الرهان عليها بالنسبة لامريكا، يمكن ان تحمي المصالح الامريكية وتحمي حقوق الاقليات في مصر وتحتفظ بعلاقات سلام مع اسرائيل. حينما طرح هذا السؤال في الادارة الامريكية قبل تنحي مبارك، لانه الامريكان كانوا يعلموا ان مبارك الى زوال لم يجدوا في مصر سوى جماعة الاخوان المسلمين والتيار الاسلامي، لانه لا يوجد في مصر معارضة مدنية حقيقية يمكن الرهان عليها حتى الان. يعني يمكن البعض يتعجب، عشان كده كل الناس اللي كانت فاهمة غلط انه في احداث الاتحادية بعد الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي في 22 نوفمبر الماضي، البعض كان مستغرب من الناس اللي كانت بتراهن على اسقاط الرئيس، لماذا لم تتحرك الولايات المتحدة الامريكية وتطالب مرسي بالرحيل مثلما فعلت مع مبارك؟ لانها تعلم ان مرسي ليس له بديل. اولا مرسي رئيس مدني منتخب بشكل ديمقراطي له ظهير شعبي كبير وهو التيار الاسلامي، وفي نفس الوقت هي تعلم انه ليس له بديل مدني بذات الثقل. ايضا في احداث اليومين الماضيين كان من يراهن على الرئيس مرسي ان يرحل او يسقط كان يتساءل اين الموقف الامريكي من هذا الامر، وبالتالي السفارة الامريكية والولايات المتحدة تعلم جيدا انه لا بديل للدكتور مرسي حاليا يمكن الرهان عليه على الاطلاق، سواء كان من حيث القدرات السياسية، من حيث وجود الظهير الشعبي، من حيث وجود تيار سياسي قوي يمكن ان يدعمه، وبالتالي الرهان على الولايات المتحدة خاسر بالنسبة للمعارضة المصرية. كذلك من يظن ان الولايات المتحدة او الغرب ممكن ان يسعى لاسقاط الرئيس هو واهم تماما، لان مصالح الولايات المتحدة والغرب في استقرار مصر، ومن دون وجود الرئيس الحالي واستقرار النظام الحالي لا يمكن لمصر ان تستقر على الاطلاق، لان كل من يعلو صوته ويطالب باسقاط الرئيس هو لا يعلم معنى هذه العبارة ولا يتساءل عن اليوم التالي. يعني دولة زي امريكا بتفكر على المدى البعيد وعلى المستوى الاستراتيجي، تتساءل اذا سقط مرسي كيف سيكون الحال في مصر؟ للأسف المعارضة لا تسأل نفسها هذا السؤال، بينما أمريكا تفعل والغرب يفعل وإسرائيل تفعل، لأنه حالة الفوضى والفراغ السياسي لن يملأها سوى القوات المسلحة المصرية، ولا يوجد بديل للرئيس مرسي أو أي بديل مدني آخر يمكن الرهان.
بس ليس معنى هذا أنه أمريكا والغرب هم اللي هيختارون الرئيس أو أنه رئيس مرسي.
لا
لم أقل ذلك صراحة،
يعني الشعب المصري هو الذي اختار مرسي،
وبيتكلم على رهان العلمانيين على الولايات المتحدة.
يعني أنا أخشى أن يفهم هذا الكلام
أنه يعني الولايات المتحدة لإسقاط الرئيس.
لا لا يعني أنا أخشى هذا، لكن هو في النهاية فكرة أنه أمريكا هي كل شيء. أمريكا في تقديري لم يعد لها لديها أوراق كثيرة غير التحريض والتحريش بين الناس. أمريكا عسكريا انتهت واقتصاديا انتهت.
اقصى شيء ممكن امريكا ممكن اقصى شيء امريكا تعمله في الازمه الحاليه ان تحاول ان تظهر للرئيس مرسي انها كما كانت تفعل مع مبارك، كان الاسلاميون في ظهر مبارك شوكه مدعومه امريكيا، الان المعارضه المصريه رغم ضعفها ووهنها يمكن ان تستخدم كورقه ضغط على الرئيس مرسي لمساومته في قضايا عديده كامن اسرائيل والمصالح الامريكيه المصريه. طيب. وليس اكثر من ذلك.
طيب انا بختم حواري. حازم عبد العظيم في تويتر: يجب معاملة السلطة الإخوانية كاحتلال واستعمار إخواني وليس كسلطة شرعية بل مغتصبة. إبراهيم عيسى بيقول: يا دي الخيبة ويا دي العار، شلنا مبارك وجبنا نقط. طبعا ده هو الكلام على نفسه يعني. أحمد فؤاد نجم بيقول: حمدين صباح هيعمل فيلم اسمه النسر، بيحكي عن قصة حياته وتاريخه. أمال لو كنت عملت عشر اللي عمله عبد الناصر عمله كنت عملت فينا إيه؟ ربنا يحشره مع عبد الناصر يا رب إن شاء الله. أخيرا علاء الأسواني: بعد سقوط كل الشهداء ومشهد الرجل المسحول، ألا زال مرسي محتفظا بوضوئه؟ تصح صلاته ولا يتقبلها الله وهي مغموسة بالدم؟ سؤال الفقهاء. انت اخر واحد تتكلم يا علاء عن الفقهاء، لانك انت ما اطلقت كلمة في تحرش جنسي واغتصاب.
تخلي عندك شويه دم واركن على جنب، ما تتكلمش عن الشرف والكرامه والوضوء، ودع الوضوء لاصحابه. اما اخيرا طبعا ما زال السيناريست السافل يوصل لغه الكبريهات الحقيقه، فمش هقدر اتوتات لان فيها كلام يعني لا يستطيع ان يتلفظ به لساني. بختم مع حضرتك، يعني ماذا تتوقع في الايام القادمه في دقيقه ونص؟
الايام القادمه تحتاج من مؤسسه الرئاسه ان توسع دائره المشوره مع الدائره الاسلاميه الواسعه جدا، ولا تضيق على نفسها، وان تواجه المخطط لعزلها واسقاطها بالانفتاح على القوى التي لم تتواصل معها منذ الثوره وحتى الان. نحن نحتاج الى وحدة إسلامية حقيقية، وأن تضم معها الوطنيين الحقيقيين لبحث عن مشروعات حقيقية، مشروع وطني حقيقي يستطيع جمع هذه الأمة ووقف هذا الانقسام وهذه الفوضى، لأنه في الآخر نحن أمامنا فرصة للخروج من هذا المستنقع، وفرصة لآفاق، وهناك آفاق واسعة أمامنا. هذه فرصة لم تتكرر الأجيال التي سبقتنا منذ عشرات السنين، منذ 200 عام حتى الآن. نحن أمامنا فرصة حقيقية لإقامة وطن مستقل يستعيد حريته واستقلاله، يستطيع أن يقف على قدميه، يستطيع أن يجر الأمة كلها من حوله. نعم هناك مشاكل، هناك تضييق علينا، هناك حصار اقتصادي وحصار لخنقنا، هذا الحصار لن يتوقف إلا بالصمود وليس بتقديم أي تنازلات.
رسالة وصلاني بيقول صابر مشهور مراسل قناة الجزيرة، طبعا الجزيرة اللي انا معترض عليها من زمان، هما بيتكلموا عنها دلوقتي على انها تخدم النظام، مع ان هي كانت القناة اللي قالك دي انقذت الثورة، عشان بيقول بس الميكيافيلية في التعامل يعني. بيقول هذه رسالة وصلت من الصديق المستشار ابراهيم بسيوني رئيس محكمة سابق عن شهادتي حول واقعة المواطن المسحول. اثناء زيارتي لاحد اقاربي في مصر الجديدة بشارع السلحدار وحال مروري إليه، شاهدت منظر الشخص اللي قيل إن الشرطة سحلته بعدما جردته من ثيابه، والحقيقة إن هذا الرجل وقف يشتم هو من حوله يغزون طوب ملتوب، وفوجئت بس الشخص يقوم بفتح واضح إن بنطلونه يعني، يقوم بشتم الجنود وبيض الضابط اللي واقف، وبيقول مع الواقفين يسقط حكم المرشي درحل يا مرسي، ومع الواقفين وقام بقلع ملابسه قطعة قطعة، فراح الجنود يمسكوه أو يضربوه الله أعلم، ده الكلام اللي مكتوب في الرسالة يعني. المهم راحوا مسكوه، راح نايم في الأرض وقال لهم سيبوني يا ولاد. فالضابط قال له ما تقوم تلبس هدومك يا عم انت في ايه؟ قاعد يصرخ اتمرمغ في الارض يا حكومه الداخليه بلطجيه، وظل يتلوى في الارض. فراح العيال العساكر والضابط عشان ياخدوه او يودوا عليه او يركبوه عربيتهم، ولم اكن اعلم ان هذا امرا مدبرا وانه يصور، لاني مجرد ذهابي للمنزل وجدت قناه التحرير بتعرض الفيديو ده، فابلغت الداخليه بما شاهدته وهذا للنشر. ده كلام صابر مشهور مراسل الجزيرة بيحكي عن قصة أو رسالة وصلت له من الصديق المستشار إبراهيم بسيوني رئيس محكمة سابق عن شهادتي عن واقعة المواطن المسحور. بختم كلامي الحقيقة بحوار بين ناشط وناطط. الناشط بيقول للناطط لماذا تريدون إسقاط مرسي؟ قال له من أجل الدماء التي سالت. قال له طب ما هو من أسبوعين ما كانش فيه دماء وأنتم تريدون إسقاطه، فلماذا؟ قال له من أجل الدستور الإخواني. قال له إذا كنتم تريدون إسقاط الدستور بعيدا عن الصندوق، فلماذا شاركتم في الاستفتاء أصلا؟ قال له الاستفتاء مزور. قال له إزاي يبقى مزور وتحت إشراف قضائي وأنتم تدعون لاحترام القضاء؟ قال له مرسي اخترق قضاء. قال له كيف يخترق مرسي 10,000 قاضي؟ قال له مش لازم كلهم، في قضاء إخوان. قال له فرق الأصوات 6 مليون، إزاي يزوروا؟ وشفيق أيام العسكري ما قدرش يعوض 1,000,000 صوت فقط. قال له العسكري متحالف مع الإخوان. قال له لو العسكري اتحالف مع الإخوان لمرسي أقال تنطوي عنان بعد شهر ونص. قال له عشان اتحالف مع السيسي. قال له طب لو السيسي متحالف مع الإخوان ليه البرادعي حاطط شرط إن السيسي يحضر الحوار الوطني؟ قال له البرادعي ليه يمثلنا؟ قال له طب ما بيمثلكش زي هو على رأس جبهة الإنقاذ؟ قال له مين قال لك إن أنا مع جبهة الإنقاذ؟ قال له امال انت ايه؟ قال انا ناطق سياسي مستقل من شباب الثورة. اخيرا من يتحمل مسؤولية ما يحدث في مصر الان؟ مؤسسة الرئاسة مع الحكومة 3%، المعارضة بالتعاون مع الاعلام 91%، خلافات التيار الاسلامي وعدم تواجده 1%، جميع ما سبق تقريبا 5%. انا بشكر حضراتكم استاذ بشير فتاح على حضورك معنا، استاذ عمرو عبد المنعم، اسال الله ان يحفظ مصر من بين اللي انا كنت قلتها لكم في اول الحلقه، ما بين عجز الثقه وجلد الفاجر وكل البين اللي اتكلمت عنه. ربنا يرزقنا بناس عندها ضمير بتحب ربنا وبتخاف يوم الحساب. اذكر هؤلاء جميعا بقول الله: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.